بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ألفية ابن مالك للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد جبران قحل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السابع.
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى علامات المثنى أو علامتي المثنى، الرفع والنصب والجر. قال ابن مالك رحمه الله في هذا المعنى: للألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان وثنتان كابنين وابنتين يجريان. يقول رحمه الله إن المثنى وما ألحق به علامة الرفع فيهما الألف والنون، وعلامة النصب والجر فيهما أيضا الياء والنون. وقال رحمه الله في تقسيم هذا يعني الأمر إلى المثنى، ينقسم إلى قسمين: مثنى أصلي ومثنى إيش؟ ملحق بالأصلي. مثنى أصلي ومثنى
ملحق
بالأصلي. أيوة، ما علامة المثنى الأصلي؟ المثنى الأصلي هو ما تكون فيه العلامة الأصلية وهي الألف والنون وهو يدل على اثنين أو اثنتين، يدل على اثنين أو اثنتين. وعلامة هذا كما قلنا دخول الألف والنون على هذا الاسم في حالة إيش؟ الرفع، ودخول الياء والنون على الاسم في حالة الرفع والجر. إذن هاتان العلامتان هما علامتا رفع المثنى. طيب، بالألف ارفع المثنى وكلا. وقلت لكم يعني قبل هذا الدرس بأن هاتين العلامتين ليستا عاملين في المثنى، بل هما علامتان على أن المثنى مرفوع، لكن النحويين رحمهم الله يعني تجوزوا وقالوا يرفع المثنى بالألف وينصب بالياء ويجر أيضا بالياء. وإلا في الحقيقة لابد أن ننظر في العامل الذي يرفع المثنى. إذا كان المثنى مبتدأ، نعم، إذا كان المثنى مبتدأ فتقول الزيدان قائمان، الزيدان إيش؟
قائمان.
قائمان، فعندك الزيدان مبتدأ، إذن ما هو علامة الرفع فيه؟ قالوا علامة الرفع هنا علامة معنوية وليست لفظية، ليست إيش؟ لفظية، بل هي معنوية. هما أو على يعني هذه العلامة، أقصد وجود الألف والنون علامة يعني معنوية فقط، لأنه ابتدأ به، فلما ابتدأ به أتينا بهاتين العلامتين اللتين هما الألف والنون لتكون علامة يعرف بها المتكلم أن هذا الاسم مرفوع يعني المثنى.
نعم.
إذن هذه العلامة التي ذكرها المؤلف وهو قوله بالألف ارفع المثنى وكلا، هذا الرفع علامته معنوية وليست لفظية، ليست لفظية، لأن العوامل قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. انظر مثلا، إذا قلت مثلا جاء الرجلان، جاء الرجلان، كيف تعرف الرجلان؟
كيف تعرف؟ الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.
وعلامة رفعه إيش؟
الألف
لأنه مثنى. تقول لأنه مثنى.
نعم.
إذن العلامة التي نقولها نحن ليست هي العامل في رفع المثنى، لا،
هي علامة على
علامة، يعني دلالة
على حاله.
أيوة، دلالة على إيش؟ على حال هذا الاسم.
فما أو نصب أو
نعم، ما تقول يعني علامة إيش لفظية، لا، هذه علامة معنوية ليست علامة لفظية.
علامة رفعه بالألف.
أيوة، علامة بالألف، تقول بالألف، هذه علامة وليست يعني عامل حقيقي في الرفع، ليست عامل حقيقي في الرفع. فالعامل الحقيقي هو إيش ينظر فيه، إن كان اسما مبتدأ به فالعامل فيه الابتداء، وإن كان العامل فيه يعني عامل لفظي كعامل النصب مثلا، لما تقول مثلا أكلت التفاحتين، تمام، هل يعني الياء والنون هذه هي علامة النصب وإلا أكلت؟ لا شك أن
الناصب هو أكلت
لأنه هو
والياء والنون علامة،
والياء والنون علامة بس، علامة بس، ما هي ولذلك يعني دائما نقول إن المعربين يخطئون عندما يقولون مرفوع بالضمة أو مرفوع بالألف أو مرفوع بالثبوت، كل هذا إيش؟ هذا كله مو صحيح. الصحيح مرفوع على أنه فاعل، مثلا إذا قلنا أثمرت التفاحتان، نعم؟
نعم،
أثمرت إيش؟
التفاحتان
فالتفاحتان هي التي جاءت بالثمر ولا الضمة هذه بالثمر هذه ولا الضمة؟ لا،
التفاحتان
فالتفاحتان معمول، ما هو العامل فيه؟
أكلته.
الفعل.
الفعل، نعم.
إيوه، أكل زيد التفاحتين، إذا قلت كذا.
نعم.
طيب، أكل زيد التفاحتين هذه
منصوبة.
أيوه، هل على يعني رافعها ناصبها ناصب التفاحتين هو
الياء
والنون ولا الناصب لها ايش؟
الفعل، اكلت
الفعل، بل صحيح الناصب لها الفعل، وما النون وما الالف والنون الا ايش؟
الياء والنون.
ايوه،
الا علامه.
نعم، ولهذا لما ناتي للمثنى نعرفه ايش نقول؟
كل لفظ دل على اثنين
أو اثنتين بإيش؟
بزيادة ألف ونون،
هذا عند الرفع،
وياء ونون
عند النصب والجر، تمام؟ وهذا يصدق على التعريف. عرف المثنى، جواب، المثنى هو إيش؟
كل لفظ دل على اثنين،
دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو إيش؟
ياء ونون،
بزيادة ألف ونون رفعاً وياء ونون
نصبا وجرا.
ايوه، هكذا نعرف.
نعم،
لابد ان يعني نطبق مع التعريف. اما اذا قلت كل لفظ لما تعرفه صح وبعدين تيجي تقول مرفوع بالضم بالالف والنون، بالالف، لا، الالف والنون هذه كما قلت لك دلاله بس، دلاله.
نعم،
اما الرافع فهو العام الذي قبله، سواء كان معنويا كالابتداء مثلا او كان لفظيا كأن يكون مثنى فاعل أو مفعول، تمام؟
نعم،
أو مجرور.
حتى إن قالوا نحن نقول مرفوع بالضمة على الاختصار، يعني طلبا الاختصار.
هم قالوا مع احترامي لهم رحمهم الله.
نعم،
ولكن نقول تجوزا بس.
نعم،
لا نقول اختصارا،
تجوزا،
نقول تجوزا مرفوع بالضمة، تجوزنا بس علشان يعني الناس تعارفوا هكذا على هذا اللفظ، فنقول تجوزا. أما حقيقة فلا، المثنى لا.
نعم،
المثنى
رافعه وناصبه،
رافعه
معنوية،
وجود الألف والنون
علامة
طبعا، دلالة
على، أيوة،
رافعه العامل، نحن نقول، خلينا نقول رافعه العامل، الذي جاء يعني تقدم قبله، إما الابتداء وإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، هذا يكون إيش مرفوع ولم ترفعه نقول جلس الألف أو مرفوع بالألف بس حتى معلش نقول مرفوع بالألف والنو يعني علامة على إيش على رفعه، لكن لما يأتي غير الابتداء لما نقول مثلا أكلت تفاحتين، تفاحتين هذا ماذا؟
مفعول به منصوب،
مفعول به منصوب وعلامة تصب به
الياء،
الياء. إذن هذاك المرفوع جلس الألف والنون ها؟
والمنصوب الياء والنون،
والمنصوب الياء والنون هذه العلامة فقط.
نعم
طيب نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله في البيت 32 من الألفية:
نعم.
بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان.
إذن الآن ننتقل إلى ماذا؟
الملحق بالمثنى.
الملحق بالمثنى، والملحق بالمثنى نوعان، ملحق بالمثنى
نوعان
أو قل ثلاثة أنواع ما يخالف، تمام؟
نعم.
لكن خلنا نقول مع المثنى بس. المثنى الملحق،
الملحق به نوعان،
الملحق به كم نوعان؟ ما هما؟
كلا
واحد كلا وكلتا، كلا وكلتا.
نعم.
أيوة كلا وكلتا، كلا وكلتا إن تقدمهما المثنى وجاءتا بعده فيكون إيش؟ يكونان
ملحقان بالمثنى،
ملحقان للتوكيد، للتوكيد، لأن الذل على التوكيد، فتكون ملحقان بالمثنى، تكون ملحقين، يكونان ملحقين بالمثنى كلا وكلتا إذا تقدم عليهما المثنى وأتتا بعده فإنهما يكونان وأتيا بعده فإنه إيش يكونان ملحقين بالمثنى. فتقول مثلا لا إله إلا الله، جاء الزيدان كلاهما، كيف نعرف جاء الزيدان كلاهما؟ كيف نعرف هذا الاسم؟ جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما، كيف نعرفها؟ ها، لأن هناك قلنا بالألف والنون.
نعم، جاء الزيدان
أيوة
كلاهما، جاء فعل ماضي،
جاء فعل ماضي،
والزيدان فاعل
أيوة
مرفوع ولم ترفع الألف، الألف لأنه مثنى،
الألف أحسنت،
وكلاهما ملحق بالمثنى
صح،
مرفوع بالألف
أيوة،
توكيد لفظي،
توكيد لفظي.
نعم
نعم ها
نعم.
من معنا؟ من معنا يا شباب؟
الأستاذ يحيى هنا.
يحيى
نعم
المالكي ولا
يحيى
ها
نعم.
طيب ها عندنا الآن، احنا الآن ذكرنا ايش؟ ذكرنا المثنى الأصلي وذكرنا الملحق به. طيب ما هو الشرط في كون الملحق بالمثنى يعربان بالألف رفعا؟
إذا أضيف ايش؟
ها؟
إذا أضيف،
إذا أضيف ايش؟
إلى ضمير،
إذا أضيف إلى ضمير، وهذا يدل عليه قول ابن مالك ايش؟ لا لا ها
بمضمرين،
إذا بمضمرين
مضاف وصلا.
طيب فإذا أضيف إلى الظاهر فكيف نعمل فيهما؟ كيف نعمل فيهما إذا أضيف إلى الظاهر؟ لاحظ معي.
نعم،
إذا أضيف إلى الضمير اتفقنا على أنهما يعربان
إعراب المثنى.
أيوة يعربان إعراب المثنى، جاء الرجلان كليهما وجاءت المرأتان كلتيهما كلتاهما، هذا في حالة إيش؟ النصب، الرفع، في حالة الرفع، في حالة الرفع جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما. طيب وهذا ما يدل عليه قول ابن مالك إذا بمضمر مضافا إيش وصلا. طيب فإذا أضيف كلا إلى الظاهر أو كلتا كيف نقول؟ نقول رأيت كلا الرجلين وكلا ورأيت كلا أيضا كلا المرأتين ومررت بكلا الرجلين ومررت بكلتا المرأتين.
حركات مقدرة يا شيخ.
ها؟
يا رب حركات مقدرة.
حركات مقدرة. ما هو السبب؟
إعراب المفرد.
ما هو السبب؟
لأنه لم يضاف إلى ضمير.
هو إعراب المفرد يعني نعم إعراب المفرد لكن يعني.
لأنه أضيف إلى.
لحظة. ما نقول إعراب المفرد على طول كذا.
لأنه مبني.
لأن ها؟
مبني.
لا لأنه اسم مقصور يكون إعرابان إعراب مقصور. أيوة إعراب مقصور. والمقصور هو كل في اسم معتل آخره إيش؟ ألف لازمة. عرفت؟ كل اسم معرب آخره
ألف
لازمة. فكلا وكلتا إذا أضفناهما إلى الظاهر أعربناهما إعراب المقصور فتكون مرفوع يكون الاسم مرفوع جاء كلا الرجلين فجاء فعل ماض وكلا فاعل وهو مرفوع من طرف الضمة المقدرة لأن اسم مقصور. وكذلك رأيت كلا الرجلين مثله بس هنا نقول هناك نقول في ضمة وهنا في النصب نقول ايش فتحة. مثال وكذلك مررت بكلا الرجلين تمام بكلا الرجلين فيكون ايش ها
مجرور
مجرور ها بحرف الجر
وعلم جري
حرف جر ايش ضمة
كسرة مقدرة
كسرة مقدرة لأنه ايش مجرور. إذن كلا وكلتا خلاصته إذا أضفناهما إلى الضمير أعربناهما إعرابا مثنى. ويشترط أيضا شرط ثاني أن تقدم إيش أن يتقدم قبلها غيرها تمام يعني أن تكون هي متأخرة تعرب هذا الإعراب أن تكون مضافة إلى الضمير وأن تكون مؤخرة عن ماذا عن إيش عن ما قبلها عما قبلها في حالة النصب في حالة الرفع تقول إيش جاء الرجلان كلاهما. طيب الرجلان ما له هنا
الرجلان فاعل
فاعل وكلاهما ما له
كلاهما ملحق بالمثنى
هذا لفظ مؤكد لأن كلا وكلتا علامة التوكيد. فلما تقول جاء الرجلان كلاهما أتيت بكلاهما مؤكد للرجلين لفظ تأكيد بس. أما العامل فهو إيش جاء تمام العامل جاء في الاسم الأول اللي هو الذي هو الرجلان وفي الثاني الذي هو كلاهما. طيب رأيت الرجلين
رأيت
الرجلين
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء.
أيوة ما تقول مثنى. ما تقول منصوب بالياء ترى انتبه عندي لا تقول منصوب بالياء قول
أيوة. منصوب بالعامل
نعم منصوب بالعامل وعلامة نصبه
الياء.
طيب كليهما
ملحق لفظ مؤكد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى
لأنه مؤكد مؤكد للمثنى الأول مثنى الأول مثنى والثاني ملحق به
لفظ التوكيد
لفظ نعم. طيب نعم إذا كان شوف إذا كانت يعني إذا جاءت بعد المؤكد لابد تكون ضمير. أما إذا أضفت الظاهر لا ما يصلح ما تقول جاء كلاهما الرجلان تقول جاء الرجلان أو تقول جاء كلا الرجلين إذا قدمتها تكون بحركة مقدرة يعني معربة بحركة مقدرة هذا إذا أضفت إيش
إلى ضمير.
إذا نخلص من هذا إلى أن كلا وكلتا إذا تقدمت تمام إذا تقدمهما ضمير لا مو ضمير مو ضمير
تقدمهما
أيوة إذا تقدمهما اسم ظاهر وأتبع بهذا الاسم
وأضيف
إلى ضمير إيش
ضمير
يعربان مثنى إعراب المثنى
نعم.
يعني تقول جاء الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما.
نعم.
لكن إذا أتينا بها أو أضفنا أتينا بهما وأضفناهما إلى اسم ظاهر،
نعم،
ها، فإنهما لابد أن يتقدما، تمام، يتقدما عليه، يعني كلا وكلتا يكون مضاف والاسم الظاهر مضاف إليه، فيكون إيش؟ فعل بحركة مقدرة. طيب لا، الآن من يلخص لي ما قيل في المثنى حتى نخرج منه؟ ها،
قلنا أن المثنى يرفع بالألف،
قلنا إن المثنى
هو، إن المثنى هو اللفظ، هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر.
أحسنت.
وقلنا أنه يرفع بالألف ويرفع وعلامة رفعه الألف وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء،
الياء.
وأما ناصبه أو رافعه فهو العامل،
فهو العامل. أحسنت، هذا هو.
ويلحق به كلا وكلتا،
ها،
ويلحق به نوعين. النوع الأول كلا وكلتا.
إيش؟
ويلحق به نوعان.
ها.
النوع الأول كلا وكلتا،
أيوة،
تلحقان بالمثنى. تعرب إعراب المثنى بشرط أن يتقدمهما لفظ ظاهر أو اسم ظاهر لتؤكده،
أيوة،
وبشرط أن تضاف إلى ضمير،
إلى ضمير،
فتعرب إعراب المثنى. وأما أيوة، إن أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بحركات المقدرة،
إعراب
المفعول المقصور.
صح، إعراب المقصور. أحسنتم. نعم. طيب، ها،
هنا وصل، هذا آخر ما وصلنا له،
هذا وصلنا له. طيب ننتقل الآن إلى ماذا؟
إلى اثنان واثنتان،
الملحق بالمثنى.
نعم، الثاني.
الملحق بالمثنى، وهو
النوع الثاني.
إيش؟
ها؟ النوع الثاني اثنان واثنتان.
النوع الثاني الملحق بالمثنى إيش؟ اثنان واثنتان.
نعم.
أيوة. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وبنتين يجريان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول مثل كلا وكلتا إيش؟
اثنان واثنتان.
اثنان واثنتان.
نعم.
هذان اللفظان يلحقان بالمثنى. أيوة. اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى، ولهذا قال كابنين وابنتين. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. إذن ابن وبنت يلحقان بالمثنى.
نعم.
فيعربان رفعا وتكون الألف والنون علامة رفع، وينصبان ويجران وتكون الياء والنون علامة إيش؟
نصب
وجر.
نعم.
نعم، ها،
نقرأ.
أقرأ.
قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قال الشارح رحمه الله قوله بالألف جار ومجرور متعلق برفع، والمثنى مفعول مفعول رفع.
ما قال، ما ذكر العلامة. جار ومجرور بس سكت.
نعم.
ها.
قال وكلا معطوفة على المثنى.
صح.
ومضافا حال من نائب الفاعل في وصلا.
أيوة.
والألف في وصلا للإطلاق وليست للتثنية.
صح.
وقوله بالألف ارفع المثنى هذا هو الحكم، يرفع المثنى بالألف.
لأنه قال ومضمر إيش؟
إذا بمضمر مضاف مضافا وصلا.
وصلا يعني اللفظ هذا كلا وكلتا إذا ضيف الضمير.
نعم.
نعم، ها.
قال يرفع المثنى بالألف فتقول قام الرجلان وأتى المحمدان وزار الأسد وزأر الأسدان والتقى الحجران.
نعم، والتقى إيش؟
الحجران. الحجران.
نعم.
فما هو المثنى؟ يقولون في تعريفه في الاصطلاح هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى.
يا سلام. طيب هنا نقول قال إيش؟ بزيادة في آخره
أغنت.
الزيادة هذه اشترط فيها شرط، وهي أنها تغني عن المعطوف والمعطوف عليه. تغني عن إيش؟
نعم، المعطوف والمعطوف عليه.
كيف؟ إذا قلت جاء عمر وعمر، ها؟
نعم.
خلكم معايا.
نعم.
إذا قلت جاء عمر وعمر.
نعم.
طيب هذان لفظان، تمام؟
نعم.
طيب ننظر فيهما، هل هما متفقان لفظ ومعنى أم مختلفان؟
متفقان.
متفقان، لأن هذا اسم عمر وهذا اسم عمر.
نعم.
فبدل ما أقول جاء عمرون أقول جاء العمراني، واضح؟
نعم.
جاء العمراني، فأغنت عن جاء عمر وعمر باختصار.
نعم.
والاختصار إذا دل على يعني أكمل الدلالة على المبسوط خلاص، ما في داعي نجيب الحروف المتكررة. جاء العمران، لا إله إلا الله، أغنت إيش؟
عن متعاطفين.
عن متعاطفين
متفقين لفظا ومعنى،
متفقين عمر وعمر في اللفظ وفي المعنى. لكن إذا قلت مثلا إذا قلت مثلا أنا أقول جاء العمراني وقصدت أبا بكر وعمر، إيش رأيكم؟
لا يصح لأنه مختلفان.
لا ما تقول
اختلف لفظا ومعنى،
اختلف لفظا ومعنى بس هكذا. احنا جبنا عمران كذا بس، ولا واحد ما اسمه عمر، عمر اسمه وابو بكر او عثمان وعمر او اي واحد. المهم انني اذا اتيت بمعطوفين مختلفين لفظا ومعنى لا تسأل، لا يعرف هذا الاعراب المثنى، لابد ان ابين فاقول جاء ابو بكر وعمر، جاء عثمان محمد وعثمان وهكذا. ما اقول جاء محمدان او جاء عثمان والاسمين مختلفين، لا، لابد أن يشترط في المتعاطفين اللذين تغني عنهما إيش؟
الزيادة الألف
الزيادة فيها. نعم. يكون إيش؟
متفقين لفظاً ومعنى،
متفقين لفظاً ومعنى. نعم.
قال وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل، وسواء أكان اسماً جامداً أم وصفا.
إيش؟
قال وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل.
صح يعني كيف ما إذا قلت مثلا رأيت بقرة وحمارا، إيش رأيكم؟
لا بأس.
كيف لا بأس؟
بقرة وحمارا مفعول به وهي مما لا يعقل.
أيوة، لكن هل اتفق لفظ المعنى؟
لا، ما نستطيع أن نثنيه. لا، من ناحية أن نثنيه ما لا نستطيع أن نأتي بلفظ مثنى يجمعهما.
احنا قلنا تغني لفظ المعنى، لكنه لما قلت جاء جاء إيش رأيت، ها؟
هو يتكلم إذا كان جامد أو
ما يقال
يعقل أو لا يعقل، مثل الحجران.
نعم، الحجران بس لفظ واحد،
اللفظ واحد.
لكن إذا قلت مثلا جاء إيش أتيت بلفظين مختلفين،
أتيت بحجر وزجاج.
ها،
أتيت بحجر وزجاج
يصلح؟
لا يصلح أن نثنيهما.
ليش؟
لأنهما مختلفين
لفظ
ومعنى،
لأنهما
مختلفين،
لأنهما مختلفان، عرفت؟
نعم،
لأنهما إيش؟
مختلفان لفظا ومعنى،
مختلفان لفظا ومعنى. سمعت؟ يعني لابد من شروط، فإذا اتفقت يعني الشروط خلص، لكن إذا اختل ماله
خلص كذا حتى ما يسقط،
يعني علي شوية.
نعم.
طيب،
لا عشان ما يسقط بس
إيش؟ ها، أحسنت. إيش قلنا؟
قال في تعريف المثنى في الاصطلاح هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى.
طيب،
وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل، وسواء أكان اسما جامدا أم وصفا أو أي شيء.
المهم أن يكون المتعاطفان متفقين لفظا ومعنى.
نعم،
خلاص ما يشترط العقل وغير العقل وكذا، لا.
نعم.
إذا اتفق المتعاطفان لفظا ومعنى وأتيت بدلا عنها بإيش؟
بلفظ التثنية.
أيوة،
لا بس.
نعم.
قال مثاله محمدان مثنى لأنها أغنت عن محمد ومحمد.
صح.
ومثله رجلان وقائمان وأسدان.
نعم.
وقوله كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين خرج به ما دل على واحد أو ما دل وما دل على جماعة.
على جماعة، صح. لازم إذا كان لفظ واحد ما نسمي مثنى، إذا دل على واحد.
نعم.
وإذا دل على جماعة ما نسمي له حكم آخر.
نعم.
نعم. ها،
وقولهم بزيادة خرج به ما دل على اثنين بغير زيادة.
أيوة، دل على اثنين بدون زيادة،
مثل يعني زوج.
ها،
مثل زوج.
زوج وشفع.
نعم،
زوج وشفع.
نعم.
تمام، هذا زوج إيش يدل على اثنين بلفظه.
نعم، ولكن ليس فيه زيادة،
ليس فيه زيادة
ونون أو ياء ونون.
وشفع كذلك. أيوة.
قال فهو يدل على مثنى ولكنه بغير زيادة.
صح، هذا ما تعريب بالألف النون.
لا، يعرب إعراب المفرد.
أيوة، أحسن.
وقولهم
لأن يقولون المرأة زوج، ها، يقول زوجي، الرجل يقول زوجي، ويذكرها.
نعم.
ها؟
نعم.
فإذا اجتمع قال زوج.
نعم.
في العادة لما يعد زوج على الزوج.
شريت زوجا من الطيور.
أيوة. وهذا إيش؟
هذا عرب عرب المفرد الآن.
عرب المفرد. مع أنه له مع أنه يدل على 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 المثنى حقيقة.
نعم.
لكن ما دام ما في زيادة إذا خلص.
لا يعرب عرب
لا عرب المثنى. نعم.
وقولهم أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى خرج به ما إذا أغنت عن متعاطفين مختلفين.
أيوة.
مثل العمرين فإنهما غير متفقين لفظا لأنهما يطلقان على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
إذا أردت أن أطلق على أبي بكر وعمر تمام أيوة فهما إيش
غير متفقين
غير متفقين. لكن إذا جاءني رجلان اسم كل منهما عمر وأقول جاء العمران
لا بأس لا بأس
إيش رأيك
مثنى لا بأس
مثنى لأن عمر وعمر.
نعم.
إذن هذه الواو أغنت عن مثل هذا أغنت عن عمر وعمر إذا جاء اثنان بمسمى واحد. لكن إذا جاء اثنان بمسميين مختلفين وغلبت جانب أحدهما على الآخر وقلت جاء العمران مثل ما أقول باسم إيش ذكر عمر يقول لا هذا ماله.
نعم.
ها؟
مختلفين
مختلفين. نعم.
قال فإنهما غير متفقين لفظا
صح
لأنهما يطلقان على أبي بكر وعمر
صح
رضي الله عنهما وهما غير متفقين لفظا.
طيب إذا قلت جاء الزيدان ها
متفقين لفظا
وقصدت زيدا وابنه مثلا
لا مثل العمران الآن ليس متفقين.
نعم. فلا بد أن يكون المتعاطفان متفقين لفظا ومعنى حتى تغني عنهما إيش تغني عنهما
الزيادة
الفلول. نعم.
قال ومثله أيضا القمران للشمس والقمر كذلك لا يتفقان لفظا ومعنى.
ليش ما يتفقان؟
لأنهما
لأن الشمس اسم مؤنث.
نعم.
والقمر اسم مذكر والشمس تأتي في الليل في النهار والقمر في الليل إذن ليس متفقين. نعم.
ومعنى وقوله معنى احترازا مما إذا قلت أكرمت الواقفين.
نعم أكرمت الواقفين هذا ماله؟
هذا إن كان يريد به اثنان واقفان فهما تثنية.
أي نعم.
وإن كان يريد به شيئا آخر
أيوة.
مختلفين كما سيذكره في الشرح.
نعم.
قال تريد بأحدهما الواقف وتريد بأحدهما الواقف قائما وتريد بالثاني الذي وقف بيته.
الذي
وقف بيته
وقف أو وقف بيته يجوز كله وقف أو وقف.
فهذا
فتقول أنت أكرمت الواقفين. نقول لك يعني هذا ننظر فيه ما نطلق على طول نقول ما يجوز لا ننظر فيه. فإن كان الواقفان واقفان واقفين بأنفسهما تمام فهما متفقان. لكن إذا قصدت أكرمت الواقفين الذي وقف هو والذي وقف بيته أو أوقف بيته هم يقولون وقف والحقيقة نقول أوقف
أوقف
يعني جعله وقفا. أيوة.
أوقف أجود
أوقف أجود لأن أوقف بمعنى جعله وقفا ولكن وقف وقف يعني من التوقيف لأن المصدر حقه
يعني وقف
يقف. أيوة. إذا كان قلنا وقف يقف وقفا تمام.
نعم.
وقف أو وقف لكن عندك مثل بالمشدد لكن يجوز فيه وقف وأوقف ها.
قال فهذان متفقان لفظا لكن مختلفان معنى
صح
فيكون ملحقا بالمثنى.
نعم.
وليس مثنى
وليس مثنى حقيقة. نعم.
نعم. أما نعم. إن كنت تريد بهما أنهما واقفين على قدميهما فهو مثنى
أنهما واقفان الله يصلحك.
أما إن كنت تريد بهما أنهما واقفان
وأنت ما تشوف الحافظين
لا هي مكتوبة خطأ
ها
هي مكتوبة واقفين
وخبر إن فيانه الله يرحمه
النساخ يا شيخ
ها؟
قد يكون من النساخ
يا هو النساخ اللي يخلطون الله أنا ما أتهم المؤلف.
نعم.
لكن النساخ هم اللي يخلطون الله يرحمه. يلا يلا قول قول.
قال أما إن كنت تريد بهما أنهما واقفان على أقدامهما فهو مثنى.
صح صح مثنى نعم، مثنى حقيقة
نعم.
ها وإن كنت تريد أيوة.
ومثله أيضا قولك البحرين
صح،
إن كنت تقصد بحرا وبحرا فهو مثنى، وإن كنت تقصد البلد المعروف فهو ملحق بالمثنى.
صدق.
ومثله
لأن هذا البحرين حكي هكذا وعرف له اللام البحرين
نعم،
فتقول ذهبت إلى البحرين ها
نعم،
ما اسم هذا البلد؟ اسمه البحرين هكذا
نعم.
فيكون البحرين إذا كان البلد ماله ليس مثنى
نعم،
بل هو
ملحق بالمثنى
نعم. ها
قال فهو مثنى، وإن كنت تقصد البلد المعروف فهو ملحق بالمثنى.
صدق.
ومثله أيضا قولك عينان، إذا قصدت العين الباصرة والعين النابعة من الأرض
أيوة.
فهنا اتفقا لفظا واختلفا معنى فيكون ملحقا بالمثنى.
بالمثنى. لكن إذا قلت فيهما عينان تجريان أردت قوله فيهما عينان تجريان كيف تعربه؟ إذا أردنا فيهما
عينان مثنى مثنى الآن
مثنى حقيقة
نعم
نعم.
هنا الآن قال عينان إذا كان يقصد بها عين الأرض وعين باصرة فهي ملحق بالمثنى.
نعم نعم.
تعرب إعراب المثنى
لأن اللفظين مختلفان.
نعم. تعرب إعراب المثنى كذا يا شيخ.
ها
الآن تعرب إعراب المثنى
ملحق بالمثنى تعرب المثنى لكن
ملحق بالمثنى وتعرب إعراب المثنى
أيوة أيوة. ها
قال ثم ذكر المؤلف ما يلحق بالمثنى فقال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلا معطوف على المثنى والأصل في العطف المغايرة
صح.
إذن هي ملحق بالمثنى والمعنى، وارفع كلا أيضا بالألف إذا بمضمر مضافا وصل
نعم.
والتقدير إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا إلى ضمير.
أيوة لكن انتبه انتبه من عين
نعم.
يعني متى نعربها إيش؟ إذا أضيفتها إلى الضمير كما ذكر، أما إذا أضيفتها إلى ظاهر فنقول إيش؟ جاء كلا الرجلين كيف نعربها؟
نعربها إعراب الاسم المقصور المفرد.
ها؟ إعراب المفرد.
حركات مقدرة.
نقول إعراب المفرد المقصور لأن نعم. المفرد هكذا لا قد يكون مفرد صحيح وقد يكون معتل.
المفرد المقصور.
نقول نعربها إعراب المفرد المقصور.
الحركات المقدرة.
بالحركات المقدرة. يعني رفعا ونصبا وجرا نعم.
قول وقوله وصل الضمير في قوله وصل يعود على كلا.
أيوة.
يعني أن كلا تعرب إعراب المثنى بشرط أن تضاف إلى ضمير وتكون هنا ملحقة بالمثنى.
أيوة شوف انتبه إلى وصل إلى كلمة كلا، أما كلتا فانتبه لها يأتي لها الإعراب نعم.
تقول مثلا جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما.
أيوة بس تقول جاءني الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما أحسنت بارك الله فيك، ومررت بالرجلين كليهما لازم تأتي بالضمير يعني بالمعرف بألف اللام ثم تأتي إيش؟ لأنك لو قلت رأيت كلاهما هذا يكون له مبهم ما تدري ما هو ما متأكد، لكن لو قلت رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما وجاء الرجلان كلاهما إذن كلا وكلت كلا وكلت كلا هذه إذا تأخرت عن إيش؟ عما قبلها
نعم.
فتكون تأكيدا له وتتبعه في إعرابه
نعم.
إن كان إن كان مرفوعا تقول جاءني الرجلان كلاهما، وإن كان منصوب تقول رأيت الرجلين كليهما، وإن كان مجرور تقول مررت بالرجلين كليهما. طيب ها
قال ومنه قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
نعم
ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما.
فإن أضيفت لغير الضمير لم تلحق بالمثنى بل تعرب بحركات مقدرة على الألف.
أيوة لكن كله في كل حالات
نعم،
يعني تكون معرب إعراب المقصور
نعم رفعا ونصبا وجرا
وجرا نعم.
فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، إذن كلا لا يمكن أن تكون مثنى بل هي إما ملحقة بالمثنى أو معربة إعراب الاسم المفرد بالحركات مقدرة على الألف.
يعني يجوز فيها الأمران
نعم. ومثل كلا كلتا
لكن أنا أقول يعني إذا أضيفت إلى الظاهر فالأليق بها أن تكون إيش يعني تعرب على المقصود إذا تقدمت على الـ على الـ على يعني المثنى والمثنى يضاف إليها أليس على المقصود نعم.
وذكر ذلك قالت بحركات مقدرة على ألف.
هو ذكر هذا لكن ما هو لكن ما بين
أنها تعرب إعراب المقصور.
أيوة لأن المقصور حركات ذات مقدرة وهو ما ذكر هذا والمفروض أنه رحمه الله يذكره علشان بعض الطلاب ما هو كل الطلاب يعرفون يعني هذا فلا بد يبين له.
جزاك الله خير.
فيقول إذا أضيف كلا وكلتا إلى الاسم الظاهر وجب إعرابهما بحركات مقدرة على آخرهما كالإعراب المقصور. نعم.
قال ومثل كلا كلتا. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.
أيوة.
فكلتا هنا ليست مرفوعة بالألف بل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر
صح
وهو الجنتين.
نعم.
قوله كلتا كذاك المشار إليه كلا يعني كلتا ككلا تلحق يعني بالمثنى
كلتا كذاك أي كإعراب كلا.
نعم.
تعرب كلا وكلتا إعراب كلا. نعم.
تلحق بالمثنى إذا أضيفت إلى ضمير
صح
لكن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث وكلاهما للتوكيد.
نعم وكلاهما للتوكيد. إذن وكلتاهما كلا وكلتا كلتاهما للتوكيد لأن تقدم قبله المؤكد ثم يأتي المؤكد وهي كلا وكلتا.
نعم
نعم.
ولما كانت كلا وكلتا لما كان لفظهما مفردا ومعناهما مثنى قال النحويون إن كلا قال النحويون إن كلا تبعا لما ورد في اللغة العربية
صح
يجوز فيها مراعاة اللفظ في الإفراد ومراعاة المعنى في التثنية
صدق.
فيجوز أن تقول كلا الرجلين قائم ويجوز أن تقول كلا الرجلين أيوة. قائمان.
نعم يعني الخبر كلا هو لفظ لكن الخبر يجوز أن تعربه إعراب المفرد تمام.
نعم
إعراب المذكر تقول كلا الرجلين قائم ولك أن تؤكد وتريد اللفظ فتقول كلا الرجلين قائمان. نعم
نعم. فيجوز أن تقول كلا الرجلين قائم
أيوة.
ويجوز أن تقول كلا الرجلين قائمان
صح.
ويجوز أن تقول كلاهما قائم
أيوة. إذا أردت من الضمير خلص تريح نفسك.
نعم.
فتقول كلاهما قائم زيد وعمر كلاهما قائم فيكون قائم خبر عنهما خلص.
ويجوز أن تقول كلاهما قائمان.
إيه نعم. يكون إيش الخبر المثنى.
نعم.
الخبر المثنى. والإسم مبتدأ والحق المثنى.
نعم.
نعم.
ومن ذلك قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي.
وكلا
أنفيهما رابي.
رابي.
وهذا البيت فيه فوائد مهمة منها.
شوف شوف شوف. أيوة نعم ها. الله أكبر ها.
أولا فيه إعراب كلا إعراب المثنى حيث قال كلاهما لأنها أضيفت إلى ضمير
صح
إذن هي ملحقة بالمثنى في الشطر الأول ومعربة بحركات مقدرة على الألف حين أضيفت إلى اسم ظاهر في الشطر الثاني
صدق.
ثانيا قوله كلا
أنفيه
نعم
كلي كلا أنفيه
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي
أيوة كلا أنفيهما
نعم
رابي يعني عالي مرتفع.
ثانيا قوله كلاهما بي إلى بينهما قد بينهما قد أقلعا قال قوله كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا
أيوة.
فيه مراعاة الضمير لمعنى كلا لأنها دالة على اثنين والضمير في أيوة. بينهما
أتى بقد أقلعا هذه مراعاة اللفظ كلا لكن لو قال قد أقلع يكون مراعاة إيش
مراعاة لللفظ
نعم
إذا ثناهما راعى المعنى
نعم.
قال فيه مراعاة الضمير لأن لمعنى كلا لأنها دالة على اثنين نعم. والضمير في بينهما دال على اثنين
نعم.
والضمير في أقلعا دال على اثنين
صح.
ثالثا قوله كلا هنا ليست ملحقة بالمثنى لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر
صح.
ولهذا قال في الخبر رابي ولم نعم. يقل رابيان فراعى اللفظ
وكلا أنفيهما رابي
نعم.
وكلا أنفيهما رابي فتعلم كلا إيش مبتدأ مرفوع طرف الضمة المقدرة وكلا مضاف أنفيهما مضاف إليه مجرور بالإضافة على جره الياء لأنه إيش مثنى
نعم.
ورابي خبر لكلا
نعم.
وإيش راعى فيه إيش
راعى فيه اللفظ
راعى اللفظ نعم ها.
ثانيا ثالثا قوله كلا هنا ليست ملحقة بالمثنى لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر، ولهذا قال في الخبر رابي ولم يقل رابيان فراع اللفظ.
أيوة.
وقد يتعين الإفراد في مثل قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. الشاهد قوله كلانا غني، فهنا يجب الإفراد لأنه هنا
لأنه
ذكر،
شوف لأنه كل منا غني أي كل واحد منا غني، فقال كلانا.
قال فهنا يجب الإفراد لأنه هنا ذكر المقابل المقابل. فهو وهو قوله أخيه. وإلا لو قال كلانا غنيان لصح. قوله اثنان مبتدا
أيوة لصح، لكن الجر مجرور في أخيه فر انه يجعله بلفظ مفرد، لانه لو قال كلاهما كلانا غنيان عن اخيهما يعني نعم. البيت يتكسر.
قوله اثنان مبتدا واثنتان معطوف عليه، وكبن جار ومجرور، وابنتين معطوف عليه، وجمله تجريان هي الخبر، وكبنين وابنتين متعلق بتجريان، والمعنى أن اثنين واثنتين أيضا ملحقتان بالمثنى ترفع بالألف وتنصب وتنصبان وتجران بالياء. قال الله تعالى ولا تتخذوا إلهين اثنين، وتقول رأيت اثنين من الناس، وتقول أقبل اثنان من الرجال، وتقول مررت باثنين من الرجال، واثنتان كذلك تقول عندي امرأتان اثنتان، ورأيت امرأتين اثنتين، ومررت بامرأتين اثنتين. لكن الفرق بين اثنين واثنتين أن الأول للمذكر والثاني للمؤنث.
صح، لكن الإعراب واحد.
نعم. وقوله كابنين وابنتين يجريان هذا مثال، ويعني أن ابنين وابنتين تعربان كذلك ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء سواء أضيفتا أم لم تضافا.
أيوة صح.
فتقول ابنا زيد وتقول ابنان من زيد
وابنتا زيد وابنتان لزيد.
ولا يشترط أن تكونا مضافتين. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأنه يلحق به أربع كلمات كلا وكلتا بشرط الإضافة إلى الضمير، واثنان واثنتان مطلقا، وذلك أن كلا وكلتا ليس لهما مفرد فلا ينطبق عليهما حد المثنى. ونحن قلنا إن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى.
الله أكبر.
وكذلك اثنان واثنتان أيضا ليس لهما مفرد من لفظهما.
صح، لأنك ما تقول اثن ولا اثنة ما لها مفرد. ها.
فلا يقال اثن وثن، فلا يقال اثن وثن، ولا يقال اثنة وثنة.
لحظة، ولا يقال اثن وثنة.
يقصد يعني اثنان من اثن.
أيوة لا، ما تقول اثن.
هو قال فلا يقال إثن وثن ولا إثنة وثنة.
صح، لأن ما يقال ليعطف منه لفظ على أثنان،
يعني أن أثنان لم تأتي تثنية لإثن.
صح، ما لها مفرد من لفظها.
نعم، لكن لهما مفرد في من معناهما، فواحد من اثنين وواحدة من اثنتين.
صح،
فلا ينطبق عليهما حد المثنى. أما قوله كابنين وابنتين يجريان فليس ابنان وابنتان ملحقين بالمثنى، بل هما مثنى حقيقة.
بل هما مثنى حقيقة،
لأن
ابنان وابنتان. ها، ابنان وابنتان مثنى حقيقة. نعم. ها،
قال فليس ابنان وابنتان ملحقين بالمثنى، بل هما مثنى حقيقة.
خلق.
لأن ابنين نابت عن ابن وابن.
صح.
وابنتين نابت عن بنت وبنت.
صح.
ولكنه رحمه الله يقيس الملحق بالمثنى على المثنى حقيقة، والمعنى أن اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى ويعربان إعراب ابنين وابنتين.
أيوة.
ولذا قال كابنين، والكاف للتشبيه، والمشبه غير المشبه به.
صح.
وعلى هذا فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى
حقيقة، ملحقان وليس مثنيين حقيقة.
نعم. هذا اثنان واثنتان. أما أيوة. ابنان وابنتان
لا مثنى. أيوة هذا مثنى.
قوله ياء، الياء فاعل تخلف عن الألف، تخلف والألف مفعول به.
ياء ايش يقول؟
قال قوله الياء فاعل، فاعل تخلف.
ايوه.
والألف مفعول به.
وتخلف الياء في جميعها.
نعم.
ايش؟ وتخلف الياء في جميعها الألف.
نعم.
رفعا ونصبا. نعم. ها.
قال نعم. يعني أن الياء تكون بدلا عن الألف.
ايوه، يعني تنوب عن الألف، لكن متى تنوب؟ في الرفع وفي النصب.
نعم نصبًا والجر.
في الرفع والجر. وتخلو فل في جميع الجر.
في النصب والجر. نعم.
نعم.
تنوب عن الألف أن الياء تكون بدلاً عن الألف نصبًا وجرا.
صح.
يعني في حال الجر وفي حال النصب.
قوله مرفوع ولم تر مجرور من جره الياء أو منصوب على نصب الياء. نعم صدق.
قوله في جميعها أي في المثنى وما ألحق به. ومن هنا عرفنا حكم المثنى وأنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.
صح.
فتقول قام الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين.
أيوة.
فلا يختلف في حال النصب والجر.
نعم.
قوله بعد فتح قد ألف يعني قد ألف لغة عند العرب، فالعرب لا يكسرون ما قبل الياء في المثنى.
صح.
بل يفتحونها كقولك مررت بالرجلين.
شو يقول؟
قال قوله بعد فتح قد ألف يعني قد ألف قد ألف قد ألف لغة عند العرب.
ألف لغة فتح ميم المثنى أو يعني
الحرف الذي قبل الياء.
أيوة الحرف الذي قبل الياء يفتحونه.
قال فالعرب لا يكسرون ما قبل الياء في المثنى.
صح.
بل يفتحونها.
رجلي مسلمي. نعم. ها.
كقوله مررت بالرجلين وأكرمت الرجلين. لأن ياء المثنى لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا احترازا من ياء الجمع.
صح.
لأن ياء الجمع ما قبلها يكون مكسورا فتقول في المثنى مسلمين. ومنه قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. وأما في الجمع فتقول مسلمين. فصار المثنى الآن يعرب كالتالي: إن كان مرفوعا بالألف فبالألف نيابة عن الضمة، وإن كان منصوبا فبالياء نيابة عن الفتحة، وإن كان مجرورا فبالياء نيابة عن الكسرة.
ما نقدر نتخلص من هذا لأن الرفع له العامل، لكن أحنا قلنا خلص.
قال وما ألحق به مثله. وهذا هو الباب الثاني من الأبواب التي خرجت عن الأصل. فإذا قال قائل كيف عرفنا هذا؟
الله معروفة.
قلنا من تتبع كلام العرب وعلماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في طلب اللغة، حتى كان الواحد منهم يسافر إلى البادية في شعاف الجبال وفي مهابط الرمال يبحث عن أعرابي واحد يسأله عن مسألة في النحو. وهذا من لطف الله، لأن هذا
والعرب ما يعرفون النحو، ما يعرفون النحو،
لكنهم سليقة.
أيوة. يعني لما نقول في النحو لكن في يوجد لهم ما يعرفون النحو، هم بأرسنتهم كذا طبعها الله على هذا، فضلها الله على 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 يعني سلامة من اللحم. نعم.
قال وهذا من لطف الله، لأن هذا يحفظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث. فهذان بابان من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات. قال الناظم
أي بابين؟ المثنى جمع المذكرسان.
لا هنا قال فهذان بابان له المثنى وما يلحق بالمثنى.
أيوه وكذلك المثنى ويلحق.
نعم. سيأتي إليه.
نعم.
قال وارفع بواو وبي يجرر وانصبا.
لا وانصبي.
الشيخ العربي
ما لها؟
أقول عنها ملحق بالمثنى أو مثنى؟
لا ملحق بالمثنى. ها؟
ملحق بالمثنى.
أيوة لكن بشرط أن تضاف إلى الضمير بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك مثله واثنتان كذلك.
يعني الآن أربع كلمات كلا وكلتا واثنان واثنتان كلها ملحق بالمثنى.
أيوة بشرط إضافتهما إلى الضمير. أما إذا أضيفتا إلى الظاهر فهي تعربان بحركات مقدرة.
قال الناظم رحمه الله وارفع بواو وبي يجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب
وشبه ذين.
قال الشارح رحمه الله هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات، وهو باب جمع المذكر السالم وما ألحق به، فهو مستثنى مما يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسر. فقولنا جمع المذكر احترازا من جمع المؤنث، وقولنا السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد ولم يتغير، فخرج به الجمع الذي يتغير به المفرد كالأعراب والرجال والأقوام. فهذا لا يرفع بالواو ولا ينصب ويجر بالياء، لأنه ليس جمع مذكر سالما، لأن الجموع تنقسم إلى قسمين: جموع لا يسلم مفردها من التغيير عند الجمع، فهذه خارجة بقوله سالم جمع، وجموع لا يتغير مفردها وهي داخلة في قوله سالم جمع، قوله ارفع بواو أي نيابة عن الضمة.
نعم.
وبيجرر وانصب وانصبي وبيجرر وانصبي أي نيابة عن الكسرة في الجر والفتحة في النصب.
أيوة.
مثال ذلك مسلم جمعه مسلمون جمع مذكر سالم لأن المفرد لا يتغير فالميم مضمومة في المفرد والجمع والسين ساكنة واللام مكسورة والميم الأخيرة بحسب الإعراب.
أيوة.
ولهذا سمي جمع مذكر سالما فإن تغير المفرد فإنه لا يتغير لا يعتبر جمع مذكر سالما مثل رجل فجمعها رجال. تقول انتصر المسلمون ونصر الله المسلمين ومررت بالمسلمين. ولو قال قائل انتصر المسلمين لم يجز.
صح.
ولو قال نصر الله المسلمون لم يجز أيضا. ولهذا يجب أن نتبع هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليكون كلامنا مطابقا للغة العربية. وقوله وارفع بواو وبيجرر وانصبي يعني أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء وهو الصحيح. فهذه الحروف هي علامات إعراب.
هذه إيش؟
فهذه الحروف هي علامات إعراب. ما تريد يا شيخ؟
بس أحطها حاجة.
وليس على ما قيل إن علامات الإعراب هي الضمة المقدرة على الواو والفتحة مقدرة على الياء والكسرة مقدرة عن الياء على الياء. بل الصواب أنها هي نفسها علامات. قوله سالم جمع عامر ومذنب. كلمة عامر يشير بها إلى العلم ومذنب يشير بها إلى الصفة.
إلى الصفة. نعم.
لأن مذنب وصف وعامر علم على رجل. ولا يريد المؤلف بكلمة عامر اسم الفاعل الذي عمر البيت مثلا.
لا لا يريد العلم.
إنما يريد علم الرجل.
أيوه.
مثل عقبة بن عامر فأبوه اسمه عامر.
أحسن.
فليس معناه أن أباه عمر بيوتا.
أيوه.
ولكنه علم. فابن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامر اسم فاعل لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا.
لا يريد أن يجعل اسم إيش عامرا اسم فاعل. لا يريد أن يجعل عامرا اسم فاعل.
فابن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامرا اسم فاعل.
أيوة كذا.
لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا مع قوله مذنبي. وحينئذ نقول عامر علم جامد وليس مشتقا. فأشار بهذين المثالين إلى العلم وإلى الصفة. وأفادنا رحمه الله بذلك أن جمع المذكر السالم يكون جمعا للأعلام.
نعم.
ويكون جمعا للأوصاف. وهو كذلك ولا يخرج عن هذين الأمرين. إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا. فعامر مثلا جمعه عامرون ومذنب جمعه مذنبون.
صدق.
فالمفرد منهما لم يتغير غاية ما فيه أنه لحقته العلامة وهي الواو والنون فقط.
صح. نعم. لحيضة. نعم. عليكم السلام. حياك الله. الله يحفظك. حياك الله. ها؟ أنا لا لا أنا ما أحصل شغالة. ها؟ أوه إحنا بيتنا يبغى إحنا بيتنا يبغى شغال يبغى واحدة قوية ما نبغى كبيرة. والله أنا يعني جابوا لهم شغالة وخلص ما في داعي. الله يحييك. إذا احتجنا طلبناكم. والله يصعب شغالة هذا. أيوة.
قال فصار الآن جمع المذكر السالم هو الذي سلم فيه بناء مفرده. وأما رجال مثلا فجمع مذكر ولكن ليس بسالم لأن رجال جمع رجل وقد تغير مفرده عند الجمع.
كيف تغير؟
زاد فيه ألف.
أول مرة رجل مفتوحة.
نعم. كسر الراء
وبعدين عند الجمع كسرناها
ونصب الجيم
وحذفنا وزيدنا ألف بعد الجيم
ونصبنا الجيم
فتحنا.
قال فهو قبل الجمع مفتوح الراء.
شفت كيف
مضموم الجيم. فلما صار مكسور الراء مفتوح الجيم وزيد فيه ألف. أما جمع المذكر السالم فلا يتغير المفرد فيه عند الجمع.
صح.
وبالنظر إلى كلمة عامر نجد أنها علم لمذكر عاقد خال من تاء التأنيث.
نعم.
ومن التركيب. والمؤلف رحمه الله لاختصاره يحيل الإنسان بمعرفة الشروط. على المثال فصارت شروط جمع الاسم الجامد جمع مذكر سالم خمسة شروط.
أيوة. ما هي خمسة؟
قال الشرط الأول أن يكون علما مثل عامر فيجمع على عامرون وزيد فيجمع على زيدون ومحمد فيجمع على محمدون وعمر فيجمع وعمر فيجمع على عمرون.
أيوة.
وصالح علم لرجل فيجمع على صالحون. فإن كان غير علم مثلا مثل ثوب فلا يجمع إلا إن سمي به فيقال ثوبون. ومثله رجل ومثله رجل لا يجمع جمع مذكر سالم فلا يمكن أن تقول رجل رجلون لأنه ليس علما ولا وصفا بل هو اسم جنس كذلك إنسان. لا يقال في جمعه إنسانون لأنه ليس علما ولا وصفا. ومثله بشر ولا يقال في جمعه بشرون لأنه ليس علما ولا وصفا. أما إذا سميت إنسانا رجلا أو إنسانا أو بشرا وأردت الجمع فحينئذ يصح أن تقول رجلون وإنسانون وبشرون.
يا هذا إذا كان تسميه وتطلق عليه اسم علم.
نعم. الشرط الثاني أن يكون لمذكر فإن كان لمؤنث فلا يجمع هذا الجمع مثل سعاد فلا تقول سعادون لأنه علم على مؤنث. الشرط الثالث أن يكون لعاقل أي من جنس العقلاء. إذن المراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل. فلو فرض عندنا عشرة مجانين اسم كل واحد منهم عامر فيجمعون جمع مذكر سالم ولو سمينا حصانا باسم علم وسمينا أيضا بهذا العلم خيولا أخرى فهل نجمعها جمع مذكر سالم؟ الجواب لا.
الجواب لا،
لأنها ليست لعاقل.
صح.
إذن إذا كان لغير العاقل فلا يجمع هذا الجمع مثل لاحق وواشق وما أشبه ذلك.
نعم.
الشرط الرابع لاحق لا نقول فيه لاحقون.
أي مش نقول لاحقون لأن هذا اسم لفرس مو لرجل.
أي لأنها أسماء فرس لاحق وواشق.
أيوه مذكر غير عاقل. نعم.
قال الشرط الرابع أن يكون خاليا من تاء التأنيث ولذا لم يقل عامرة.
أيوة.
بل قال عامر. فإن كان فيه تاء التأنيث مثل حمزة وطلحة فلا يجمع هذا الجمع. فقال بعض العلماء وهو مذهب الكوفيين وهو الصحيح يجوز أن يجمع هذا الجمع لأن التاء في طلحة ليست للدلالة على معنى التأنيث.
صح.
وإنما هو تأنيث لفظي فقط.
صدق.
والعبرة
طلحة ومعاوية أسماء فقط. نعم.
والعبرة بالمعنى لا باللفظ.
صح.
فالتاء فيه بنية الانفصال لكونها زائدة. وعلى هذا يصح أن نقول طلحون وحمزون وقتادون.
صح.
في جمع طلحة وحمزة وقتادة. وعلى الرأي الأول فإن هذه الكلمات لا تجمع جمع مذكر سالما بل تجمع جمع مؤنث سالما أو يؤتى بكلمة ذو مضافة إلى المفرد فتقول ذو طلحة أي أصحاب هذا الاسم. علما بأن المخاطب إذا قلت له جاء ذو طلحة لا يفهم أن هناك ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه طلحة.
أيوة.
بل سيفهم أنك تريد أصحاب طلحة.
صدق.
لذلك كان قول الكوفيين في هذا أصح. وقاعدتي في باب النحو أن كل ما كان أسهل فهو أصوب. هذا قاعد الشيخ نفسه الشيخ
عثيم. نعم.
وقاعدتي هو قعدها من
أيوة نعم.
من أول كتاب.
صدق.
وقاعدتي في باب النحو أن كل ما كان أسهل فهو أصوب.
صدق.
ما دامت المسألة ليس فيها مخالفة للشرع.
الله صدق.
ولا شيء تمنعه اللغة العربية. ثم لماذا يصححون جمع زيد على زيدون ولا يصححون جمع طلحة على طلحون؟
صدق.
العبرة بالمعنى واللغة لم تأتي بمثل هذه الأشياء.
صدق.
حتى زيدون ما سمعناها في اللغة العربية لأن أكثر ما يأتي جمع المذكر السالم في الصفة. أما العلم فلا أظن أن جمعه جاء في القرآن ولا في السنة فيما أعلم.
صدق.
الشرط الخامس أن يكون خاليا من التركيب المزجي والإضافي والإسنادي. فأما التركيب المزجي وهو ضم كلمتين بعضهما إلى بعض لا على سبيل الإضافة مثل بعلبك، فيقولون لا يصح أن يجمعها على بعلبكون
وسأبط شر،
فلا تقول جاء بعلبكون، ومثلها معدي كرب، فلا يصح أن تجمع إلا بواسطة ذو مضافة إلى المفرد، فتقول جاء ذو معدي جاء ذو بعلبك،
جاء ذو يعني أهل بك بعلبك
أي أصحاب هذا الاسم.
أي نعم.
وذهب بعض النحاة إلى جواز جمع المركب تركيبا مزجيا جمع مذكر سالم، وعلى هذا تقول جاء بعلبكون، ويصح أن تقول في جمع سيبويه سيبويهون، وهذا بناء على القاعدة السائرة السائدة الشامخة أنه إذا اختلف النحويون في مسألة أخذنا بالأسهل، فنقول على القول الراجح جاء بعلبكون ولا مانع.
ولا مانع تفضل.
وأما إذا كان تركيبا إضافيا نحو عبد الله فكيف يجمع؟ إن جمعت المضاف إليه فقلت عبد اللهون ففيه إشكال،
لا يصلح،
لأنه سبحانه وتعالى واحد، وهذا مانع شرعي. وإن قلت عبد الله بالواوي على أنه جمع
أيضا هذا كذلك عبد الله ما يصلح،
صرت كأنك أضفت جميع هؤلاء إلى واحد، فلا يعلم المخاطب أنها جمع، أنهم جمع، فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة، فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة، فقد يظن أنه لفظ مجموع على صيغة الجمع وهو لواحد، ولذا عند الجمع تأتي بكلمة ذو فتقول جاء ذو عبد الله أي أصحاب هذا الاسم. والصحيح أنه يصح وأنه يجمع الجزء الأول منه ويضاف إلى الجزء الثاني، فتقول جاء عبد الله كما تقول في المثنى عبداء الله. ومنه قول الملغز لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة حج من الناس الكرام الأفاضل.
الله يصلحك. وحج من الناس
لم يذكر واوا هنا أحسن،
أنا أقول لك قولوا بس
وحج من الناس الكرام
الأفاضل
وحج من الناس الكرام الأفاضل.
هذا شوف هذا لغز ترى.
أي نعم.
هو
فصله لنا أي شيء.
لقد طاف عبد الله لأن الألف لا. هذا في عبد هذا الضمير يعني الاسم علامة الرفع عبد الله اسمه عبد الله.
نعم.
وحج من الناس يعني وحج من الناس فاعل.
اي نعم.
مو يعني من
حج من يقصد من
ايوه
العلم. نعم. المكان. قال هذا البيت فيه الغاز الاول نصب عبد الله في الظاهر وهو فاعل لطافة. والجواب أنه أراد تثنية عبد الله.
أيوة.
فهي مثنى مرفوع بالألف. والثاني نصب البيت والظاهر جره.
إيش
والثاني نصب البيت.
نصب البيت شوف.
بالبيت سبعة.
على أنه إيش بالبيت يعني طاف بي.
نعم.
والبيت مفعول.
نعم.
لقد طاف عبد الله بالبيت مرة. ما هذا مقدير فيه كل واحد.
قال. والثاني نصب البيت والظاهر جره بالياء بالباء. والجواب أنه أراد اتصال الباء بياء المتكلم.
أيوة.
والأصل بي البيت.
صح.
والبيت مفعول طافة.
صح.
والثالث رفع الناس. أيوة. والظاهر جره بحرف الجر.
صح.
والجواب أنه أراد منى.
هذا الظاهر عندنا لكن هو قصده ما قصده من يعني البلد لا وحج من الناس وحج منا يعني قصد منا.
نعم.
وما قصد حرف جر أي قصد حج لغة بمعنى قصد.
نعم.
نعم.
قال والجواب أنه أراد منا إحدى المشاعر والناس فاعل وتقدير البيت لقد طاف عبد الله بالبيت بالبيت سبعة.
لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة يعني أصل بي.
يقول تقدير البيت لقد طاف أيوة. عبد الله بالبيت بالبيت سبعة.
أيوة يعني. شلون يطافوا على البيت.
وحج منا الناس الكرام الأفاضل. قال ونظير ذلك قول الشاعر أقول لعبد الله لما سقاؤنا
إيش
أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. إذن يجوز أن يجمع صدر المركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع. وأما التركيب الإسنادي قال البيت أقول لعبد الله
أقول لعبد الله يعني أقول لعبدي الله يعني إيش يعني اتق الله يعني الإغراء.
العبد يريد به المملوك.
أيوة العبد المملوك ولكن ولفظ جلالة يعني لا أمل اسمه الكسرة بترقيق الله أقول لعبد الله تقدير أقول لعبدي الله يعني الله اتق الله احذر الله
أقول لعبد الله لما سقاؤنا
لما إيش
لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي
لما إيش
لما سقاؤنا سقاؤنا
أيوه.
ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. قال هنا في الحاشية البيت من الطويل وعزاه ابن مفلح في الفروع لتميم بن رافع المخزومي وعزاه غيره للمعري وهذا من الأبيات المشكلة حيث نصب الله يريد أقول لعبدة فرخم
أقول إيش
أقول لعبدة
لعبدك
لعبدة بالتاء المربوطة
لعبدة
فرخم ونصب الله على الإغراء وسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره وها بمعنى سقط وهاشم مركب
أقول لعبد الله إيش
لعبد الله لما سقاؤنا
عبد أقول لعبد الله لما
سقاؤنا يقصد وها سقاؤنا
أيوة.
قال وسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره وها بمعنى سقط وهاشم مركبة من كلمتين الأولى وها بمعنى ضعف وشم فعل أمر وهو معمول القول وتقدير البيت أقول لعبدة الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم وهاشمي وهي شم وهاشمي نعم كأنه يريد أن يقول أقول لعبدة لما سقاؤنا وها ونحن بوادي عبد شمس ولم يبق فيه شيء من الماء اتق الله وشم البرق عسى أن يعقبه المطر وقرينة هاشم لعبد شمس أبعدت فهم المراد. وانظر الكلام على هذا البيت في الفروع لابن مفلح الجزء والصفحة ونفح الطيب للمقري الجزء والصفحة ومغني اللبيب لابن هاشم الجزء والصفحة لابن هشام والمزهر في علوم اللغة للسيوطي والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب
الله يرحمه
نعم رحمه الله. إذن يجوز أن يجمع صدر المركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع
نعم.
وأما التركيب الإسنادي فهو الذي في جمعه إشكال فقالوا لا بد أن نأتي بذو فتقول جاء ذو شاب قرناها أي أصحاب هذا الاسم لأنك لا تستطيع أن تجمع جملة فعلية.
هو قال إيش كذبتم بيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها
فتبين بهذا أن القول الراجح في المركب تركيبا مزجيا أو إضافيا أنه يمكن أن يجمع جمع مذكر سالم. وأما التركيب تركيبا إسناديا فهذا لا يمكن. قوله مذنب اسم فاعل من أذنب يعني فاعلا للذنب وهو وصف لمذكر عاقل وليس اسما. فلا أحد يسمي ابنه مذنبا وهذا الوصف إذا تأملناه وجدنا أنه لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث
وجدناه خاليا
من تاء التأنيث. ويقولون ليس من باب أفعل فعلا ولا فعلا فعلان فعلا ولا فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وأما التركيب فغير وارد لأنه لا تركيب في الصفات. فصارت الآن شروط جمع الوصف جمع مذكر سالما ستة شروط.
كم؟ أيوه.
ستة شروط.
واحد.
الشرط الأول أن يكون الوصف لمذكر مثل مذنب، فتقول في جمعه مذنبون، وقائم قائمون، وراكع راكعون، وساجد ساجدون، وأهل مجرى. فإن كان وصفا لمؤنث فلا يجمع هذا الجمع مثل حائض حائض، لأنها مما خص به المؤنث. وهل حامل مثلها لا تجمع جمع مذكر سالم؟ الجواب فيه تفصيل. إن أريد به المرأة الحامل فلا، لأنه وصف لمؤنث فلا يقال حاملون. وإن أريد حمل المتاع والأرزاق وما أشبه ذلك فيجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. تقول مثلا جاءني رجال حاملوا أمتعتهم. الشرط الثاني أن يكون الوصف لعاقل، ولذا ما أذكى الناظم حيث قال ومذنبي، لأن الذنب يكون إنما يكون من العقلاء، فالمجانين ليس لهم ذنوب، والبهائم لا توصف بأنها مذنبة. فكأنه رحمه الله أشار إلى أنه لا بد أن يكون الوصف وصفا لعاقل، وضد عاقل من لا يعقل، مثل البهائم والجماد وغيرهما. وعلى هذا إذا قلت شهاب ثاقب، فهل تجمع ثاقب على ثاقبون؟
لا.
فهل تجمع ثاقب على ثاقبون؟
لا، لأنه غير عاقل.
الجواب لا، لأنها ليست لعاقل. ومثل ذلك أيضا مضرع، فلا يصح أن تقول مضرعون لأنها ليست لعاقل، وكذلك هي لمؤنث. الشرط الثالث أن يكون الوصف خاليا من التاء، فإن كان مقرونا
بمضرع. كيف مضرع؟
مضرعون.
لا، كيف مضرعون؟
قال في الحاشية أضرعت الشاه، نزل لبنها قبيل النتاج. وأضرعت الناقة وهي مضرع، نزل لبنها من ضرعها من ضرعها.
وكذلك نضرع أشياء مضرعة نزل من ضرعها.
الشرط الثالث أن يكون الوصف خاليا من التاء، فإن كان مقرونا بالتاء لم يجمع جمع مذكر سالما. ولو كان وصفا لمذكر عاقل مثل علامة علامة ونابغة
ومعاوية،
فلا يقال علامون ونابغون، وهذا الشرط فيه خلاف. فالذين قالوا لا يجوز قالوا لأنك إذا قلت علامون في جمع علامة لم تفصح بالتاء التي فيها زيادة مبالغة، لأن على علامة أشد من في المبالغة من علام.
أيوة.
فإذا قلت علامون ظن السامع أنها جمع علام، وهي أقل رتبة من علامة. وقال بعض النحويين إذا علمنا المراد فهو جائز حتى وإن كان مقرونا بالتاء. ونحن نقول إن اشتراط ألا يكون مختوما بالتاء ليس عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر، فالصحيح أنه يجوز الجمع، والمهم أن نفهم المعنى المراد. الشرط الرابع أن يكون الوصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فلا تقول أحمرون في جمع أحمر ولا أصفرون في جمع أصفر، لأن المؤنث منهما حمراء وصفراء على وزن فعلاء. الشرط الخامس أن لا يكون الوصف على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، فلا تقول سكرانون في جمع سكران ولا غضبانون في جمع غضبان، لأن المؤنث على وزن فعلاء. الشرط السادس أن لا يكون الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذا قال مذنب فهي للمذكر، أما مذنبة فهي للمؤنث. وعلى ذلك لا تقول جريحون في جمع جريح ولا صبورون في جمع صبور، لكن إذا وجد ما يدل على أنه يراد به المذكر جاز جمعه، مثل قولك عندي رجل شريف، عندي رجال شريفون، لأن المحظور زال الآن، وتقول عندي خدم صبورون، فيجوز، لأن الأصل منع الوصف إذا كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، أنه لم يتعين للمذكر هذا السبب، فإذا وجد ما يدل على أنه يتعين للمذكر زال المحظور. إذن يشترط في الوصف أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإن وجدت صفة مجموعة،
ولو يعني رحمه الله لو فصل كذا وقال اشترط أن يكون علمه على إيش أفعل فعلاء يعني مخصوم بمؤنثه بالألف الممدودة ولا من باب فعلان فعلاء يعني مؤلفه مخصوم بالألف المقصورة عشان يبين للمبتدئين. نعم
قال إذن يشترط في الوصف أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث وليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإن وجدت صفة مجموعة لا تنطبق عليها هذه الشروط فهي مسموعة أي تحفظ ولا يقاس عليها. وأنا أرى أن نحذف ما زاد على وصف لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث لأنه موضوع خلاف ولا حاجة أن ندخل أنفسنا لأنه موضوع خلاف ولا حاجة أن ندخل أنفسنا في غمار خلاف مرجوح.
الله يرحمه. أيوة
انتهى الباب يا شيخ
الحمد لله.
والذي بعده طويل لعلنا نرجع.
لا ما خلي نقف عليها دخل.
عندنا سؤال يا شيخ عبر الشبكة.
نعم تفضل.
تقول هذه السائلة أنا طالبة علم لكن عندي مشكلة في تعلم النحو. قد قرأت شرح الآج الرومية لابن عثيمين كاملا لكن لم أتحسن في تطبيق النحو. فما أفضل طريقة لتعلمه وتطبيقه عند القراءة؟
هذا السؤال يعني يحتاج إلى جواب يعني طويل. لكن أقول طالب العلم الذي يريد أن يتعلم النحو يحرص على قراءة يعني كتب الإعراب يعرب يقرأ القاعدة ويعربها يقرأ يعني الكلام الممدود ويعربه حتى يتثبت من 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 فهم القاعدة. وأقول إن الطالب العلم المبتدئ إذا كان وحده لا يستطيع لا بد من مدرس يعلمه كيف يطبق القاعدة. أما أن تقرأ النحو بدون مدرس هذا يعني فيه صعوبة لأن هذا العلم أصبح الآن يعني ما أحد يدوره إلا قليل من هم الذين وباقي طلاب العلم كلهم ما شاء الله ضعف مساكين يحتاجون إلى رجوع إلى قواعد اللغة العربية من أول وهلة. نعم تطبيق هذا مو بالأمر السهل إذا لم تجد المدرس يعلمك التطبيق كيف تطبق الإعراب يصعب عليك التعلم. نعم
هذا السؤال الذي ورد عبر الشبكة فقط يا شيخ.
الحمد لله
جزاكم الله خيرا وبارك
الله
فيكم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ألفية ابن مالك للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد جبران قحل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد
الدرس السابع.
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى علامات المثنى أو علامتي المثنى كالرفع والنصب والجر. قال ابن مالك رحمه الله في هذا المعنى للألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان وثنتان كابنين وابنتين يجريان. يقول رحمه الله إن المثنى وما ألحق به علامة الرفع فيهما الألف والنون. وعلامة النصب والجر فيهما أيضا الياء والنون. وقال رحمه الله في تقسيم هذا يعني الأمر إلى أن مثنى ينقسم إلى قسمين، مثنى أصلي ومثنى إيش ملحق بالأصلي، مثنى أصلي ومثنى
ملحق
بالأصلي. أيوة، ما علامة المثنى الأصلي؟ المثنى الأصلي هو ما تكون فيه العلامة الأصلية وهي الألف والنون وهو يدل على اثنين أو اثنتين، يدل على اثنين أو اثنتين. وعلامة هذا كما قلنا دخول الألف والنون على هذا الاسم في حالة إيش الرفع، ودخول الياء والنون على الاسم في حالة الرفع والجر. إذن هاتان العلامتان هما علامتا رفع المثنى. طيب، بالألف ارفع المثنى وكلا. وقلت لكم يعني قبل هذا الدرس بأن هاتين العلامتين ليستا عاملين في المثنى، بل هما علامتان على أن المثنى مرفوع. لكن النحويين رحمهم الله يعني تجوزوا وقالوا يرفع المثنى بالألف وينصب بالياء ويجر أيضا بالياء. وإلا في الحقيقة لابد أن ننظر في العامل الذي يرفع المثنى. إذا كان المثنى مبتدأ نعم إذا كان المثنى مبتدأ فتقول الزيدان قائمان، الزيدان إيش
قائمان.
فعندك الزيدان مبتدأ، إذن ما هو علامة الرفع فيه؟ قالوا علامة الرفع هنا علامة معنوية وليست لفظية، ليست إيش لفظية بل هي معنوية. هما أو على يعني هذه العلامة أقصد وجود الألف والنون علامة يعني معنوية فقط، لأنه ابتدأ به، فلما ابتدأ به أتينا بهاتين العلامتين اللتين هما الألف والنون لتكون علامة يعرف بها المتكلم أن هذا الاسم مرفوع كالمثنى.
نعم.
إذن هذه العلامة التي ذكرها المؤلف وهو قوله بالألف ارفع المثنى وكلا، هذا الرفع علامته معنوية وليست لفظية، ليست لفظية لأن العوامل قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. انظر مثلا إذا قلت مثلا جاء الرجلان، جاء الرجلان، كيف تعرف الرجلان؟
كيف تعرف الرجلان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى.
وعلامة رفعه إيش
الألف
لأنه مثنى. مثنى تقول لأنه مثنى.
نعم.
إذن العلامة التي نقولها نحن ليست هي العامل في رفع المثنى، لا
هي علامة على
علامة يعني دلالة
على حاله.
أيوة، دلالة على إيش؟ على حال هذا الاسم.
فما رفعين أو نصبين أو
نعم، ما تقول يعني علامة إيش لفظية، لا هذه علامة معنوية ليست علامة لفظية.
علامة رفعه بالألف.
أيوة، علامة بالألف، تقول بالألف هذه علامة وليست يعني عامل حقيقي في الرفع، ليست عامل حقيقي في الرفع. فالعامل الحقيقي هو إيش ينظر فيه، إن كان اسما مبتدأ به فالعامل فيه الابتداء، وإن كان العامل فيه يعني عامل لفظي كعامل النصب مثلا، لما تقول مثلا أكلت التفاحتين تمام. هل يعني الياء والنون هذه هي علامة النصب وإلا أكلت؟ لا شك أنه
الناصب هو أكلت.
أكلت لأنه هو
والياء والنون علامة.
والياء والياء والنون علامة بس، علامة بس، ما هي ما هي. ولذلك يعني دائما أقول إن المعربين يخطئون عندما يقولون مرفوع بالضمة أو مرفوع بالألف أو مرفوع بالثبوت، كل هذا إيش؟ هذا كله مو صحيح. الصحيح مرفوع على أنه فاعل. مثلا إذا قلنا أثمرت التفاحتان، نعم
نعم،
أثمرت إيش؟
التفاحتان.
التفاحتان، فالتفاحتان هي التي جاءت بالثمر ولا الضمة هذه بالثمر هذه ولا الضمة؟ لا،
التفاحتان.
التفاحتان، فالتفاحتان معمول. ما هو العامل فيه؟
الفعل.
الفعل،
الفعل، نعم.
إيوه. أكل زيد التفاحتين، إذا قلت كذا.
نعم.
طيب، أكل زيد التفاحتين، التفاحتين هذه
منصوبة.
منصوبة، أيوه. هل على يعني رافعها ناصبها ناصب التفاحتين هو
الياء والنون؟
الياء والنون، ولا الناصب لها إيش؟
الفعل، أكل.
الفعل، بل صحيح الناصب لها الفعل. وما النون، ما الألف والنون إلا إيش؟
الياء والنون.
أيوة.
إلا علامة.
نعم. ولهذا لما نأتي لما نأتي للمثنى نعرفه إيش نقول؟
كل لفظ دل على اثنين.
كل لفظ دل على اثنين
أو اثنتين.
أو اثنتين بإيش؟
بزيادة ألف ونون أو ياء.
زيادة ألف ونون، هذا عند الرفع.
وياء ونون.
وياء ونون عند النصب والجر. تمام. وهذا يصدق مع على التعريف. عرف المثنى، جواب، المثنى هو إيش؟
كل لفظ دل على اثنين،
دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو إيش؟
ياء ونون.
زيادة ألف ونون رفعا،
رفعا.
ويا ويا ونون نصبا وجرا. أيوة، هكذا نعرف.
نعم،
لابد أن يعني نطبق مع التعريف. أما إذا قلت كل لفظ ولما تعرفه صح وبعدين تيجي تقول مرفوع بالضم بالالف والنون، بالالف، لا، الالف والنون هذه كما قلت لك دلاله بس، دلاله.
نعم.
اما الرافع فهو العام الذي قبله، سواء كان معنويا كالابتداء مثلا او كان لفظيا كان يكون فاعل، ان يكون مثلا فاعل او مفعول. تمام.
نعم.
او مجرور.
حتى إن قالوا نحن نقول مرفوع بالضمة على الاختصار، يعني طلبا الاختصار.
هو الاختصار، هو هم قالوا مع احترامي لهم رحمهم الله.
نعم.
ولكن نقول تجوزا بس.
نعم.
لا نقول اختصارا،
تجوزا،
نقول تجوزا مرفوع بالضمة، تجوزا بس، تجوزنا بس، علشان لأنه يعني الناس تعارفوا هكذا على هذا على هذا اللفظ، فنقول تجوزا. أما حقيقة فلا. مثلا
نعم،
المثنى
رافعه وناصبه،
رافعه
معنويا،
وجود الألف والنون
علامة،
علامة طبعا، دلالة،
دلالة على، أيوة.
رافعه العامل، احنا نقول خلينا نقول رافعه العامل الذي جاء يعني تقدم قبله، إما الابتداء وإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. هذا يكون إيش؟ مرفوع ولم ترفعه نقول جلس الألف والنون، أو مرفوع بالألف بس، حتى معلش نقول مرفوع بالألف والنون يعني علامة على إيش؟ على رفعه. لكن لما يأتي غير الابتداء، لما نقول مثلا أكلت تفاحتين، تفاحتين هذا ماذا؟
مفعول به منصوب،
مفعول به منصوب، وعلامة تصبه
الياء،
الياء. إذن هذاك المرفوع جائزة الألف والنون، ها؟
والمنصوب الياء والنون،
والمنصوب الياء والنون. هذه العلامة فقط.
نعم.
طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله في البيت 32 من الألفية.
نعم.
بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان.
إذن إذن الآن ننتقل إلى ماذا؟
الملحق بالمثنى.
الملحق بالمثنى، والملحق بالمثنى نوعان. الملحق بالمثنى
نوعان.
نوعان. أو قول ثلاثة أنواع ما يخالف، تمام؟
نعم.
لكن خلنا نقول مع المثنى بس، المثنى الملحق،
الملحق به نوع،
الملحق به كم نوعان؟ ما هما؟
كلا
واحد كلا وكلتا، كلا وكلتا، أيوة كلا وكلتا، كلا وكلتا إن تقدمهما المثنى وجاءتا بعده فيكون إيش؟ يكونان
ملحقان بالمثنى،
ملحقان للتوكيد، للتوكيد، لأن الدل على التوكيد، فتكون ملحقان بالمثنى، تكون ملحقين، يكونان ملحقين بالمثنى، كلا وكلتا إذا تقدم عليهما المثنى وأتتا بعده فإنهما يكونان وأتيا بعده فإنه إيش يكونان ملحقين بالمثنى. فتقول مثلا لا إله إلا الله، جاء الزيدان كلاهما، كيف نعرف جاء الزيدان كلاهما؟ كيف نعرف هذا الاسم؟ جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما، كيف نعرفها؟ ها، لأن هناك قلنا بالألف والنون.
نعم، جاء الزيدان
أيوة
كلاهما، جاء فعل ماضي،
جاء فعل ماضي،
والزيدان فاعل
أيوة
مرفوع ولم ترفع الألف، الألف لأنه مثنى،
الألف أحسنت،
وكلاهما ملحق بالمثنى
صح،
مرفوع بالألف
أيوة،
توكيد لفظي،
توكيد لفظي،
نعم
نعم. ها
نعم،
من معنا؟ من معنا يا شباب؟
الأستاذ يحيى هنا،
يحيى
نعم
المالكي ولا
يحيى
ها؟ اي نعم. طيب ها، عندنا الآن، احنا الآن ذكرنا ايش؟ ذكرنا المثنى الأصلي وذكرنا الملحق به. طيب ما هو الشرط في كون الملحق بالمثنى يعربان بالألف رفعا؟
إذا أضيف ايش؟
ها؟
إذا أضيف،
إذا أضيف ايش؟
إلى ضمير،
إذا أضيف إلى ضمير، وهذا يدل عليه قول ابن مالك ايش؟ لا لا ها،
بمضمرين،
إذا بمضمرين
مضاف وصلة.
طيب فإذا أضيف إلى الظاهر فكيف نعمل فيهما؟ كيف نعمل فيهما إذا أضيف إلى الظاهر؟ لاحظ معي،
نعم،
إذا أضيف إلى الضمير اتفقنا على أنهما يعربان
إعراب المثنى،
أيوة يعربان إعراب المثنى، جاء الرجلان كليهما وجاءت المرأتان كلتيهما كلتاهما، هل في حالة إيش؟ النصب، الرفع، في حالة الرفع، في حالة الرفع جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما. طيب وهذا ما يدل عليه قول ابن مالك إذا بمضمر مضافا إيش؟ وصلة. طيب فإذا أضيف كلا إلى الظاهر أو كلتا كيف نقول؟ نقول رأيت كلا الرجلين وكلا، ورأيت كلا أيضا كلا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين ومررت بكلتا المرأتين.
حركات مقدرة يا
شيخ. ها؟
يا رب حركات مقدرة،
حركات مقدرة، ما هو السبب؟
إعراب المفرد،
ما هو السبب؟
لأنه لم يضاف إلى ضمير،
هو إعراب المفرد يعني، نعم إعراب المفرد، لكن يعني
لأنه أضيف إلى،
لحظة ما نقول إعراب المفرد على طول كذا،
لأنه مبني،
لأن
مبني،
لا لأنه اسم مقصور يكون إعرابان إعراب مقصور، أيوة إعراب المقصور، والمقصور هو كل في اسم معتل آخره إيش؟ ألف لازمة، عرفت؟ كل اسم معرب آخره
ألف لازمة،
ألف لازمة. فكلا وكلتا إذا أضفناهما إلى الظاهر أعربناهما إعراب المقصور، فتكون مرفوع، يكون الاسم مرفوع، جاء كلا الرجلين، فجاء فعل ماض وكلا فاعل، وهو مرفوع من طرف ضمة مقدرة لأن اسم مقصور. وكذلك رأيت كلا الرجلين مثله، بس هنا نقول، هناك نقول في ضمة، وهنا في النصب نقول ايش؟ فتحة. مثال وكذلك مررت بكلا الرجلين، تمام، بكلا الرجلين، فيكون ايش؟ نعم
مجرور
مجرور نعم بحرف الجر
وعلم جري مقدرة.
حرف جر ايش ضمة
كسرة مقدرة
كسرة مقدرة لأنه ايش مجرور إذن كلا وكلتا خلاصته إذا أعرفناهما إلى الضمير أعرضناهما إعرابا مثنى ويشترط أيضا شرط ثاني أن يتقدم قبلها غيرها تمام يعني أن تكون هي متأخرة تعرف هذا الإعراب أن تكون مضافة إلى الضمير وأن تكون مؤخرة عن ماذا عن إيش عن ما قبلها عما قبلها في حالة النصب في حالة الرفع يقول إيش جاء الرجلان كلاهما طيب الرجلان ما له هنا
الرجلان فاعل
فاعل وكلاهما ما له
كلاهما ملحق بالمثنى
هذا لفظ مؤكد لأن كلا وكلتا علامة توكيد فلما تقول جاء الرجلان كلاهما أتيت بكلاهما مؤكد للرجلين لفظ تأكيد بس أما العامل فهو إيش جاء تمام العامل جاء
نعم.
في الاسم الأول اللي هو الذي هو الرجلان وفي الثاني الذي هو كلاهما طيب رأيت الرجلين
رأيت
الرجلين
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء
ما تقول مثنى ما تقول منصوب بالياء ترى انتبه عندي لا تقول منصوب بالياء قول
منصوب بالعامل
نعم منصوب بالعامل وعلامة نصبه
الياء
طيب كليهما
كليهما ملحق لفظ مؤكد منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى
لأنه مؤكد
نعم.
مؤكد للمثنى الأول مثنى الأول مثنى والثاني ملحق به
لفظ توكيد
لفظ نعم طيب نعم إذا كان شوف إذا كانت يعني إذا جاءت بعد المؤكد لابد تكون ضمير أما إذا أخذت الظاهر لا ما يصلح ما تقول جاء كلاهما الرجلان تقول جاء الرجلان أو تقول جاء كلا الرجلين إذا قدمتها تكون بحركة مقدرة يعني معربة بحركة مقدرة هذا إذا ضفت إيش
إلى ضمير
إذا نخلص من هذا إلى أن كلا وكلتا إذا تقدمت تمام إذا تقدمهما ضمير لا مو ضمير مو ضمير
تقدمهما
أيوة إذا تقدمهما اسم ظاهر وأتبع بهذا الاسم
وأضيف
إلى ضمير إيش
ضمير يعربان
إعراب المثنى
نعم.
يعني تقول جاء الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما
نعم.
لكن إذا أتينا بها أو أتينا بهما وأضفناهما إلى اسم ظاهر
نعم.
فإنهما لابد أن يتقدما تمام يتقدما عليه يعني كلا وكلتا يكون المضاف والاسم الظاهر مضاف إليه فيكون إيش فعل بحركة مقدرة طيب لا الآن من يلخص لي ما قيل في المثنى حتى نخرج منه ها
قلنا أن المثنى يرفع بالألف
قلنا إن المثنى
هو إن المثنى هو اللفظ هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر
أحسنت
وقلنا أنه يرفع بالألف ويرفع وعلامة رفعه الألف وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء
الياء
وأما ناصبه أو رافعه فهو العامل
فهو العامل أحسنت هذا هو
ويلحق طيب. به كلا وكلتا
ها؟
ويلحق به نوعين النوع الأول كلا وكلتا
إيش؟
ويلحق به نوعان
ها؟
النوع الأول كلا وكلتا
أيوه
تلحقان بالمثنى تعرب إعراب المثنى بشرط أن يتقدمهما لفظ ظاهر أو اسم ظاهر لتؤكده
أيوة.
وبشرط أن تضافا إلى ضمير فتعرب إعراب المثنى، وأما إن ضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بحركات المقدرة.
إعراب
المفروش ألا المقصور؟
صح، إعراب المقصور. أحسنتم، نعم. طيب ها.
هنا وصل، هذا آخر ما وصلنا له.
هذا وصلنا له. طيب ننتقل الآن إلى ماذا؟
إلى اثنان واثنتان.
الملحق بالمثنى.
نعم
الثاني. الملحق بالمثنى وهو النوع إيش؟
ها؟ النوع الثاني اثنان واثنتان.
النوع الثاني الملحق بالمثنى إيش؟ اثنان واثنتان.
نعم.
أيوة. كنت كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول مثل كلا وكلتا إيش؟
اثنان واثنتان.
نعم. هذان اللفظان يلحقان بالمثنى. أيوة. اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى، ولهذا قال كابنين وبنتين. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان. إذن ابن وبنت يلحقان بالمثنى.
نعم.
فيعرضان رفعا وتكون الألف والنون علامة رفع، وينصبان ويجران وتكون الياء والنون علامة إيش؟
نصب
وجر.
نعم.
نعم. ها
نقرأ.
أقرأ.
قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قال الشارح رحمه الله قوله بالألف جار ومجرور متعلق برفع، والمثنى مفعول رفع.
ما قال ما ذكر العلامة جار ومجرور بس وسكت.
نعم.
ها.
قال وكلا معطوفة على المثنى
صح،
ومضافا حال من نائب الفاعل في وصلا.
أيوة.
والألف في وصلا للإطلاق وليست للتثنية
صح.
وقوله بالألف ارفع المثنى هذا هو الحكم، يرفع المثنى بالألف فتقول
لأنه قال ومضمر إيش؟
إذا بمضمر مضاف مضاف وصلا.
وصلا يعني اللفظ هذا كلا وكلتا إذا ضيف الضمير.
نعم.
نعم. ها.
قال يرفع المثنى بالألف فتقول قام الرجلان وأتى المحمدان وزار الأسد وزأر الأسدان والتقى الحجران.
نعم. والتقى إيش؟
الحجران.
نعم.
فما هو المثنى؟ يقولون في تعريفه في الاصطلاح هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى.
يا سلام. طيب هنا نقول قال إيش بزيادة في آخره
أغنت.
الزيادة هذه اشترط فيها شرط. نعم. وهي أنها تغني عن المعطوف والمعطوف عليه. تغني عن إيش؟
نعم المعطوف والمعطوف عليه.
كيف؟ إذا قلت جاء عمر وعمر ها؟
نعم.
خلكم معايا.
نعم.
إذا قلت جاء عمر وعمر
نعم.
طيب هذان لفظان تمام؟
نعم.
طيب ننظر فيهما هل هما متفقان لفظا ومعنى أم مختلفان؟
متفقان.
متفقان لأن هذا اسم عمر وهذا اسم عمر. نعم. فبدل ما أقول جاء عمر أقول جاء العمراني. واضح؟
نعم.
جاء العمراني فأغنت عن جاء عمر وعمر باختصار.
نعم.
والاختصار إذا دل على يعني أكمل الدلالة على المبسوط خلاص ما في داعي نجيب الحروف المتكررة. جاء العمران لا إله إلا الله أغنت إيش
عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى
متفقين عمر وعمر في اللفظ وفي المعنى. لكن إذا قلت مثلا إذا قلت مثلا أنا أقول جاء العمران وقصدت أبا بكر وعمر إيش رأيكم؟
لا يصح لأنهما مختلفان
لفظا. نعم. ما تقول؟
اختلف لفظا ومعنى.
اختلف لفظا ومعنى. بس هكذا احنا جبنا عمران كذا بس. ولا واحد ما اسمه عمر، عمر اسمه وأبو بكر. أو عثمان وعمر. أو أي واحد. المهم أنني إذا أتيت بمعطوفين مختلفين لفظا ومعنى لا يعرض هذا إعراب المثنى. لابد أن أبين، فأقول جاء أبو بكر وعمر. جاء عثمان محمد وعثمان وهكذا. ما أقول جاء محمدان أو جاء عثمان والأسمين مختلفين. لا، لابد أن يشترط في المتعاطفين اللذين تغني عنهما إيش
زيادة الألف
الزيادة في نعم. أن يكون إيش
متفقين له معنى
متفقين له معنى نعم.
قال وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل وسواء أكان اسما جامدا أم وصفا
إيش إيش
قال وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل
صح صح يعني كيف ما إذا قلت مثلا رأيت بقرة وحمارا إيش رأيكم
لا بأس
كيف لا بأس
بقرة وحمارا مفعول به وهي مما لا يعقل
أيوة لكن, لكن هل اتفق على لفظ المعنى
لا ما نستطيع أن نثنيه لا من أجل أن نثنيه ما لا نستطيع أن نأتي بلفظ مثنى يجمعهما
احنا قلنا تغن لفظ المعنى لكنه لما قلت جاء ال جاء إيش رأيت ها
هو يتكلم إذا كان جامد أو
ما نعم. يعقل
يعقل أو لا يعقل مثل الحجران
نعم الحجران بس بس لفظ واحد
لفظ واحد
لكن إذا قلت مثلا جاء إيش أتيت بلفظين مختلفين
أتيت بحجر وزجاج أتيت بحجر وزجاج
يصلح
لا يصلح أن نثنيهما
ليش
لأنهما مختلفين
لأن
لفظ ومعنى
لأنهما مختلفان عرفت؟
نعم
لأنهما إيش؟
مختلفان لفظا ومعنى
مختلفان لفظا ومعنى تمام يعني لابد من شروط فإذا اتفقت يعني الشروط خلاص لكن إذا اختلف ماله؟
خلاص كذا كذا حتى ما يسقط
يعني علي شوية
نعم
طيب
لا عشان ما يسقط بس
ها أحسنت إيش قلنا؟
قال في تعريف المثنى في الاصطلاح هو كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى
طيب.
وسواء أكان مما يعقل أم مما لا يعقل وسواء أكان اسما جامدا أم وصفا أو أي شيء
المهم أن يكون المتعاطفان متفقين لفظا ومعنى
نعم
خلاص ما يشترط العقل وغير العقل وكذا لا
نعم.
إذا اتفق المتعاطفان لفظا ومعنى وأتيت بدلا عنها بإيش
بلفظ التثنية
أيوة
لا بس
نعم
قال مثال مثاله محمدان مثنى لأنها أغنت عن محمد ومحمد
صح
ومثله رجلان وقائمان وأسدان
نعم
وقوله كل لفظ دل على اثنين أو اثنتين خرج به ما دل على واحد أو ما دل وما دل على جماعة
على جماعة صح لازم إذا كان لفظ واحد ما نسميه مثنى إذا دل على واحد
نعم
وإذا دل على جماعة ما نسميه له حكم آخر
نعم
نعم ها
وقولهم بزيادة خرج به ما دل على اثنين بغير زيادة
أيوة دل على اثنين بدون زيادة
مثل يعني زوج
ها
مثل زوج
زوج وشفع
نعم
زوج وشفع
نعم
تمام هذا زوج إيش يدل على اثنين بلفظه
نعم ولكن ليس فيه زيادة
ليس فيه زيادة
ونون أو ياء ونون
وشفع
وشفع
كذلك أيوة
قال فهو يدل على مثنى ولكنه بغير زيادة
صح هذا ما تعريف بالألف النون
لا إعراب إعراب المفرد
أيوة
وقولهم
لأنه يقول المرأة زوج ها يقول زوجي الرجل يقول زوجي ويذكرها
نعم
ها فإذا اجتمع قال زوج
نعم
في العادة لما يعد زوج هذا الزوج
شريت زوجا من الطيور
أيوة وهذا ايش
هذا اعرب اعرب المفرد الان
اعرب المفرد مع انه له مع انه يدل على 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 المثنى حقيقه
نعم
لكن ما دام ما في زياده اذا خلص
لا يعرب اعرب
المفرد لا اعرب المثنى نعم
وقولهم اغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى خرج به ما اذا اغنت عن متعاطفين مختلفين
ايوه
مثل العمرين فانهما غير متفقين لفظا لانهما يطلقان على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما
إذا أردت أن أطلق على أبو بكر عمر تمام أيوة فهما إيش
غير متفقين
غير متفقين لكن إذا جاءني رجلان اسم كل منهما عمر وأقول جاء العمران
لا بأس لا بأس
إيش رأيك
مثنى لا بأس
مثنى لأن عمر وعمر
نعم
إذن هذه الواو أغنت عن مثل هذا أغنت عن عمر وعمر إذا جاء اثنان بمسمى واحد لكن إذا جاء اثنان بمسميين مختلفين وغلبت جانب أحدهما على الآخر وقلت جاء العمران مثل ما قلت باسم إيش بكر عمر نقول لا هذا ماله
نعم
ها
مختلفين
مختلفين نعم
قال فإنهما غير متفقين لفظا
صح،
لأنهما يطلقان على أبي بكر وعمر
صح
رضي الله عنهما وهما غير متفقين لفظا.
طيب إذا قلت جاء الزيدان ها
متفقين لفظا
وقصدت زيدا وابنه مثلا،
لا مثل العمران الآن ليس متفقين،
نعم فلا بد أن يكون المتعاطفان متفقين لفظ ومعنى حتى تغني عنهما إيش تغني عنهما
الزيادة الفنون.
نعم
قال ومثله أيضا القمران للشمس والقمر كذلك لا يتفقان لفظا ومعنى.
ليش ما يتفقان؟
لأنهما
لأن الشمس اسم مؤنث
نعم
والقمر اسم مذكر، والشمس تأتي في الليل في النهار والقمر في الليل، إذن ليسا متفقين. نعم
ومعنى وقوله معنى احترازا مما إذا قلت أكرمت الواقفين.
نعم أكرمت الواقفين هذا ماله؟
هذا إن كان يريد به اثنان واقفان فهما تثنية،
أي نعم،
وإن كان يريد به شيئا آخر
أيوة
مختلفين كما سيذكره في الشرح.
نعم
قال تريد بأحدهما الواقف وتريد بأحدهما الواقف قائما وتريد بالثاني الذي وقف بيته.
الذي
وقف بيته
وقف أو وقف بيته يجوز كله وقف أو وقف.
فهذا
فتقول أنت أكرمت الواقفين. نقول لك يعني هذا ننظر فيه، ما نطلق على طول نقول ما يجوز، لا ننظر فيه. فإن كان الواقفان واقفان واقفين بأنفسهما تمام فهما متفقان، لكن إذا قصدت أكرمت الواقفين الذي وقف هو والذي وقف بيته أو أوقف بيته، هم يقولون وقف والحقيقة نقول أوقف،
أوقف
يعني جعله وقفا. أيوة
أوقف أجود،
أوقف أجود لأن أوقف بمعنى جعله وقفا، ولكن وقف وقف يعني من التوقيف لأن المصدر حقه
يعني وقف
يقف. أيوة. إذا كان قلنا وقف يقف وقفا تمام
نعم.
وقف أو وقف، لكن عندك يمثل بالمشدد، لكن يجوز فيه وقف وأوقف. ها
قال فهذان متفقان لفظا لكن مختلفان معنى
صح،
فيكون ملحقا بالمثنى
نعم،
وليس مثنى
وليس مثنى حقيقة نعم
نعم. أما نعم. إن كنت تريد بهما أنهما واقفين على قدميهما فهو مثنى،
أنهما واقفان الله يصلحك.
أما إن كنت تريد بهما أنهما واقفان،
وأنت ما تشوف الحافظين
لا هي مكتوبة خطأ،
ها
هي مكتوبة واقفين
وخبر إن ثيانه الله يرحمه
النساخ يا شيخ
ها؟
قد يكون من النساخ
يا هو النساخ اللي يخلطون الله، أنا ما أتهم المؤلف
نعم،
لكن النساخ هم اللي يخلطون الله يرحمه. يلا يلا قول
قال أما إن كنت تريد بهما أنهما واقفان على أقدامهما فهو مثنى
صح صح مثنى نعم مثنى حقيقة
نعم
ها. وإن كنت تريد أيوة
ومثله أيضا قولك البحرين
صح،
إن كنت تقصد بحرا وبحرا فهو مثنى، وإن كنت تقصد البلد المعروف فهو ملحق بالمثنى
صدق.
ومثله
لأن هذا البحرين حكي هكذا وعرف له اللام البحرين
نعم،
فتقول ذهبت إلى البحرين ها
نعم،
ما اسم هذا البلد؟ اسمه البحرين هكذا
نعم.
فيكون البحرين إذا كان البلد ماله ليس مثنى
نعم،
بل هو
ملحق بالمثنى
نعم ها.
قال فهو مثنى، وإن كنت تقصد البلد المعروف فهو ملحق بالمثنى
صدق.
ومثله أيضا قولك عينان، إذا قصدت العين الباصرة والعين النابعة من الأرض
أيوة،
فهنا اتفقا لفظا واختلفا معنى فيكون ملحقا بالمثنى
بالمثنى، لكن إذا قلت فيهما عينان تجريان أردت قوله فيهما عينان تجريان كيف تعربه؟ إذا أردنا فيهما
عينان مثنى مثنى الآن
مثنى حقيقة
نعم
نعم ها.
هنا الآن قال عينان إذا كان يقصد بها عين الأرض وعين باصرة فهي ملحق بالمثنى
نعم نعم نعم
تعرب إعراب المثنى
لأن اللفظين مختلفان
نعم، تعرب إعراب المثنى كذا يا شيخ
ها؟
الآن تعرب إعراب المثنى
ملحق بالمثنى تعرب المثنى، لكن
ملحق بالمثنى وتعرب اعراب المثنى.
ايوه ايوه
ها. قال ثم ذكر المؤلف ما يلحق بالمثنى فقال وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا. كلا معطوف على المثنى والأصل في العطف المغايرة. إذن هي ملحق بالمثنى والمعنى. وارفع كلا أيضا بالألف إذا بمضمر مضافا وصل. والتقدير إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا إلى ضمير.
أيوه لكن انتبه انتبه معي.
نعم.
يعني متى نعربها إيش؟ إذا أضيفتها إلى الضمير كما ذكر. أما إذا أضيفتها إلى ظاهر فنقول إيش؟ جاء كلا الرجلين. كيف نعربها؟
نعربها إعراب الاسم المقصور المفرد.
ها؟ إعراب المفرد.
حركات مقدرة.
نقول إعراب المفرد المقصور. لأن نعم. المفرد هكذا لا. قد يكون مفرد صحيح وقد يكون معتل.
المفرد المقصور.
نقول نعربها إعراب المفرد المقصور.
الحركات المقدرة.
بالحركات المقدرة. يعني رفعا ونصبا وجرا. نعم.
قول وقوله وصل الضمير في قوله وصل يعود على كلا.
أيوة.
يعني أن كلا تعرب إعراب المثنى بشرط أن تضاف إلى ضمير وتكون هنا ملحقة بالمثنى.
أيوة شوف انتبه إلى وصل إلى كلمة كلا. أما كلتا فانتبه لها لا يأتي لها الإعراب. نعم.
تقول مثلا جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما.
إيه بس تقول جاءني الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما. أحسنت بارك الله فيك. ومررت بالرجلين كليهما. لازم تأتي بالضمير يعني بالمعرف بألف واللام ثم تأتي إيش؟ لأنك لو قلت رأيت كلاهما هذا يكون له مبهم ما تدري ما هو متأكد. لكن لو قلت رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما وجاء الرجلان كلاهما. إذن كلا وكلت كلا وكلت كلا هذه إذا تأخرت عن إيش؟
عن
عما قبلها.
نعم.
فتكون تأكيدا له وتتبعه في إعرابه.
نعم.
إن كان إن كان مرفوعا تقول جاءني الرجلان كلاهما، وإن كان منصوب تقول رأيت الرجلين كليهما، وإن كان مجرور تقول مررت بالرجلين كليهما. طيب ها.
قال ومنه قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف.
نعم.
ولا تنهرهما.
وقل لهما قولا كريما.
فإن أضيفت لغير الضمير لم تلحق بالمثنى بل تعرب بحركات مقدرة على الألف.
إيه ولكن كله في كل الحالات.
نعم.
يعني تكون مغرب إعراب المقصور.
نعم. رفعا ونصبا وجرا.
وجرا. نعم.
فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. إذن كلا لا يمكن أن تكون مثنى، بل هي إما ملحقة بالمثنى أو معربة إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة على الألف.
يعني يجوز فيها الأمران.
نعم. ومثل كلا كلتا.
لكن أنا أقول يعني إذا أضيفت إلى الظاهر فالأليق بها أن تكون إيش؟ يعني تعرب إعراب المقصور. إذا تقدمت على يعني المثنى والمثنى يضاف إليها. نعم.
هو ذكر ذلك قالت بحركات مقدرة على ألف.
هو ذكر هذا لكن ما هو لكن ما بين
أنها تعرب إعراب المقصور.
أيوة لأن المقصور حركات ذات مقدرة وهو ما ذكر هذا، والمفروض أنه رحمه الله يذكره علشان بعض الطلاب ما هو كل الطلاب يعرفون يعني هذا. نعم. فلابد يبين له.
جزاك الله خير.
فيقول إذا أضيف كلا وكلتا إلى الاسم الظاهر وجب إعرابهما بحركات مقدرة على آخرهما كالإعراب المقصور. نعم.
قال ومثل كلا كلتا. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.
أيوة.
فكلتا هنا ليست مرفوعة بالألف بل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر.
صح.
وهو الجنتين.
نعم.
قوله كلتا كذاك المشار إليه كلا. نعم. يعني كلتا ككلا تلحق
يعني
بالمثنى
كذاك أي كإعراب كلا.
نعم.
تعرب كلا وكلتا إعراب كلا. نعم.
تلحق بالمثنى إذا أضيفت إلى ضمير.
صح.
لكن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث وكلاهما للتوكيد.
نعم وكلاهما للتوكيد. إذن وكلتاهما كلا وكلتا كلتاهما للتوكيد. لا لأن تقدم قبله المؤكد ثم يأتي المؤكد وهي كلا وكلتا.
نعم
نعم.
ولما كانت كلا وكلتا لما كان لفظهما مفردا ومعناهما مثنى. قال النحويون إن كلا تبعا لما ورد في اللغة العربية
صح.
يجوز فيها مراعاة اللفظ في الإفراد ومراعاة المعنى في التثنية
صدق.
فيجوز أن تقول كلا الرجلين قائم ويجوز أن تقول كلا الرجلين أيوة. قائمان.
نعم يعني الخبر كلا هو لفظ لكن الخبر يجوز أن تعربه إعراب المفرد تمام.
نعم
إعراب المذكر تقول كلا الرجلين قائم ولك أن تؤكد وتريد اللفظ فتقول كلا الرجلين قائمان. نعم
نعم. فيجوز أن تقول كلا الرجلين قائم
أيوة.
ويجوز أن تقول كلا الرجلين قائمان
صح.
ويجوز أن تقول كلاهما قائم
أيوة. إذا جمع إذا أردت من الضمير خلص تريح نفسك.
نعم
فتقول كلاهما قائم زيد وعمر كلاهما قائم فيكون قائم خبر عنهما خلص.
ويجوز أن تقول كلاهما قائمان
إيه نعم
ومن
يكون إيش الخبر المثنى.
نعم
الخبر المثنى والإسم مبتدأ والحق المثنى.
نعم
نعم.
ومن ذلك قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي
وكلا
أنفيهما رابي,
رابي.
وهذا البيت فيه فوائد مهمة منها
شوف شوف أيوة نعم ها. الله أكبر ها.
أولا فيه إعراب كلا إعراب المثنى حيث قال كلاهما لأنها أضيفت إلى ضمير
صح.
إذن هي ملحقة بالمثنى في الشطر الأول ومعربة بحركات مقدرة على الألف حين أضيفت إلى اسم ظاهر في الشطر الثاني
صدق.
ثانيا قوله كلا
أنفيه
نعم
كلا أنفيه
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي
أي وكلا أنفيهما
نعم.
رابي يعني عالي مرتفع.
ثانيا قوله كلاهما إلى بينهما قد بينهما قد أقلع قال قوله كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع
أيوة.
فيه مراعاة الضمير لمعنى كلا لأنها دالة على اثنين والضمير في أيوة. بينهما
أتى بقد أقلع هذه مراعاة اللفظ كلا لكن لو قال قد أقلع يكون مراعاة إيش
مراعاة لللفظ
نعم
إذا ثناهما راعى المعنى
نعم.
قال فيه مراعاة الضمير لأن لمعنى كلا لأنها دالة على اثنين نعم. والضمير في بينهما دال على اثنين
نعم.
والضمير في أقلعا دال على اثنين
صح.
ثالثا قوله كلا هنا ليست ملحقة بالمثنى لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر
صح.
ولهذا قال في الخبر رابي ولم نعم. يقل رابيان فراعى اللفظ
وكلا أنفيهما رابي
نعم.
وكلا أنفيهما رابي فتعلم كلا إيش مبتدأ مرفوع رفع الضمة المقدرة وكلا مضاف أنفيهما مضاف إليه مجرور بالإضافة على جره الياء لأنه إيش مثنى
نعم.
ورابي خبر لكلا
نعم.
وإيش راعى فيه إيش
راعى فيه اللفظ
راعى اللفظ نعم ها.
ثانيا ثالثا قوله كلا هنا ليست ملحقة بالمثنى لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر ولهذا قال في الخبر رابي ولم يقل رابيان فراعى اللفظ
أيوة.
وقد يتعين الإفراد في مثل قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا الشاهد قوله كلانا غني فهنا يجب الإفراد لأنه هنا
لأنه
ذكر
شوف لأنه كل منا غني أي كل واحد منا غني فقال كلانا
قال فهنا يجب الإفراد لأنه هنا ذكر المقابل المقابل فهو وهو قوله أخيه
نعم.
وإلا لو قال كلانا غنيان لصح قوله اثنان مبتدأ
أيوة لصح لكن الجر مجرور في أخيه فر أنه يجعله باللفظ المفرد لأنه لو قال كلاهما كلانا غنيان عن أخيهما يعني نعم. البيت يتكسر
قوله اثنان مبتدا واثنتان معطوف عليه وكبن جار ومجرور وابنتين معطوف عليه وجملة تجريان هي الخبر وكبنين وابنتين متعلق بتجريان والمعنى أن اثنين واثنتين أيضا ملحقتان بالمثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر وتنصبان وتجران بالياء
صح.
قال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وتقول رأيت اثنين من الناس، وتقول أقبل اثنان من الرجال، وتقول مررت باثنين من الرجال، واثنتان كذلك، تقول عندي امرأتان اثنتان، ورأيت امرأتين اثنتين، ومررت بامرأتين اثنتين، لكن الفرق بين اثنين واثنتين أن الأول للمذكر والثاني للمؤنث.
صح، لكن العرب واحد.
نعم
نعم.
وقوله كابنين وابنتين يجريان، هذا مثال، ويعني أن ابنين وابنتين تعربان كذلك، ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء سواء أضيفتا أم لم تضافا.
أيوة صح.
وتقول ابنا زيد، وتقول ابنان من زيد،
وابنتا زيد، وابنتان لزيد.
ولا يشترط أن تكونا مضافتين.
صح.
إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأنه يلحق به أربع كلمات، كلا وكلتا بشرط الإضافة إلى الضمير.
صح.
واثنان واثنتان مطلقا، وكذلك وذلك أن كلا وكلتا ليس لهما مفرد.
صح.
فلا ينطبق عليهما حد المثنى.
صح.
ونحن قلنا إن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى.
الله أكبر.
وكذلك اثنان واثنتان أيضا ليس لهما مفرد من لفظهما.
صح. لأنك ما تقول اثن ولا اثنة، ما لها مفرد.
فلا يقال إثن وثن، فلا يقال إثن وثن، ولا يقال إثنة وثنة،
ولا يقال إثن وثنة.
يقصد يعني اثنان من إثن.
أيوة. لا، ما تقول إثن اثنان.
هو قال فلا يقال إثن وثن ولا إثنة وثنة.
صح، لأن ما يقال يعطف لفظ على
اثنان، يعني أن اثنان لم تأتي تثنية لإثن.
صح، ما لها مفرد من لفظها.
نعم. لكن لهما مفرد في من معناهما، فواحد من اثنين وواحدة من اثنتين.
صح.
فلا ينطبق عليهما حد المثنى.
صدق.
أما قوله كابنين وابنتين يجريان، فليس ابنان وابنتان ملحقين بالمثنى، بل هما مثنى حقيقة. لأن
ابنان وابنتان. ابنان وابنتان مثنى حقيقة. نعم. ها.
قال فليس ابنان وابنتان ملحقين بالمثنى، بل هما مثنى حقيقة.
خلق.
لأن ابنين نابت عن ابن وابن.
صح.
وابنتين نابت عن بنت وبنت.
صح.
ولكنه رحمه الله يقيس الملحق بالمثنى على المثنى حقيقة، والمعنى أن اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى ويعربان إعراب. أيوة. ابنين وابنتين.
أيوة.
ولذا قال كابنين، والكاف للتشبيه، والمشبه غير المشبه به.
صح.
وعلى هذا فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى
حقيقة، ملحقان وليس مثنيين حقيقة.
نعم
نعم.
اثنان واثنتان. أما أيوة. ابنان وابنتان
لا مثنى. أيوة، هذا مثنى.
قوله ياء، الياء فاعل تخلف عن الألف، تخلف والألف مفعول به.
ياء إيش يقول؟
قال قوله الياء فاعل تخلف.
أيوة.
والألف مفعول به.
وتخلف الياء في جميعها.
نعم.
إيش؟ وتخلف الياء في جميع الألف.
نعم.
رفعا ونصبا. نعم.
قال نعم. يعني أن الياء تكون بدلا عن الألف.
أيوة، يعني تنوب عن الألف، لكن متى تنوب؟ في الرفع وفي النصب.
نعم، نصبا والجر.
في الرفع والجر. وتخلف الياء في جميع الألف
في النصب والجر. نعم.
نعم.
تنوب عن الألف. أن الياء تكون بدلا عن الألف نصبا وجرا.
صح.
يعني أن في حال الجر وفي حال النصب.
قوله مرفوع ولم تر مجرور على جره الياء أو منصوب على نصب الياء. نعم. صدق.
قوله في جميعها أي في المثنى وما ألحق به. ومن هنا عرفنا حكم المثنى، وأنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.
صح.
فتقول قام الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين.
أيوة.
فلا يختلف في حال النصب والجر.
نعم.
قوله بعد فتح قد ألف، يعني قد ألف لغة عند العرب، فالعرب لا يكسرون ما قبل الياء في المثنى.
صح.
بل يفتحونها كقولك مررت بالرجلين.
شو يقول؟
قال قوله بعد فتح قد ألف، يعني قد ألف لغة عند العرب.
ألف لغة فتح ميم المثنى، أو يعني
الحرف الذي قبل الياء.
أيوة، الحرف الذي قبل الياء يفتحونه.
قال فالعرب لا يكسرون ما قبل الياء في المثنى.
صح.
بل يفتحونها.
رجلي مسلمي.
نعم.
نعم.
كقوله مررت بالرجلين وأكرمت الرجلين، لأن ياء المثنى لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا احترازا من ياء الجمع.
صح.
لأن ياء الجمع ما قبلها يكون مكسورا فتقول في المثنى مسلمين. ومنه قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. وأما في الجمع فتقول مسلمين. فصار المثنى الآن يعرب كالتالي: إن كان مرفوعا بالألف فبالألف نيابة عن الضمة، وإن كان منصوبا فبالياء نيابة عن الفتحة، وإن كان مجرورا فبالياء نيابة عن الكسرة.
احنا ما نقدر نتخلص من هذا لأن الرفع له العامل، لكن احنا قلنا خلاص.
قال: وما ألحق به مثله. وهذا هو الباب الثاني من الأبواب التي خرجت عن الأصل. فإذا قال قائل: كيف عرفنا هذا؟
الله معروفة.
قلنا: من تتبع كلام العرب وعلماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في طلب اللغة، حتى كان الواحد منهم يسافر إلى البادية في شعاف الجبال وفي مهابق الرمال يبحث عن أعرابي واحد يسأله عن مسألة في النحو. وهذا من لطف الله، لأن هذا
والعرب ما يعرفون النحو، ما يعرفونه،
لكنهم سليقة.
سليقة، أيوة. يعني لما نقول في النحو لكن في يوز لهم يعرفون النحو، هم بألسنتهم كذا وضعها الله على هذا، فضلها الله على 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 يعني سلامتنا من اللحم. نعم.
قال: وهذا من لطف الله، لأن هذا يحفظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث. فهذان بابان من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات. قال الناظم:
أي بابين؟ المثنى جمع الكسر.
لا، هنا قال: فهذان بابان له المثنى وما يلحق بالمثنى.
أيوه، وكذلك السالم ويلحق.
نعم، سيأتي إليه.
نعم.
قال: وارفع بواو وبي يجرر وانصبا.
لا، وانصبي.
ها
شيخ، الآن في عراق إذا وقفت إلى الرميم
ما لها؟
أقول عنها ملحق بالمثنى أو مثنى؟
لا ملحق بالمثنى. ها
ملحق بالمثنى،
أيوه، لكن بشرط أن تظهر الضمير بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك مثله، واثنتان كذلك.
يعني الان اربع كلمات: كلا وكلتا واثنان واثنتان كلها ملحق بالمثنى.
ايوه، بشرط اضافتهما الى الضمير. اما اذا اضيفتا الى الظاهر فهي تعربان بحركات مقدره.
قال الناظم رحمه الله: وارفع بواو وبي يجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب
وشبه ذين.
قال الشارح رحمه الله: هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات، وهو باب جمع المذكر السالم. وما ألحق به فهو مستثنى مما يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسر. فقولنا جمع المذكر احترازا من جمع المؤنث، وقولنا السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد ولم يتغير، فخرج به الجمع الذي يتغير به المفرد كالأعراب والرجال والأقوام. فهذا لا يرفع بالواو ولا ينصب ويجر بالياء، لأنه ليس جمع مذكر سالما، لأن الجموع تنقسم إلى قسمين: جموع لا يسلم مفردها من التغيير عند الجمع، فهذه خارجة بقوله سالم جمع، وجموع لا يتغير مفردها وهي داخلة في قوله سالم جمع. قوله ارفع بواو أي نيابة عن الضمة، وبيجرر وانصب أي نيابة عن الكسرة في الجر والفتحة في النصب. مثال ذلك: مسلم جمعه مسلمون جمع مذكر سالم، لأن المفرد لا يتغير، فالميم مضمومة في المفرد والجمع، والسين ساكنة واللام مكسورة والميم الأخيرة بحسب الإعراب. أيوة. ولهذا سمي جمع مذكر سالما، فإن تغير المفرد فإنه لا يعتبر جمع مذكر سالما. مثل رجل فجمعها رجال. تقول: انتصر المسلمون ونصر الله المسلمين ومررت بالمسلمين. ولو قال قائل انتصر المسلمين لم يجز.
صح.
ولو قال نصر الله المسلمون لم يجز أيضا. ولهذا يجب أن نتبع هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليكون كلامنا مطابقا للغة العربية. وقوله وارفع بواو وبي يجرر وانصب يعني أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهو الصحيح. فهذه الحروف هي علامات إعراب.
هذه إيش؟
فهذه الحروف هي علامات إعراب. ما تريد يا شيخ؟
بل بس أحط حاجة. نعم.
وليس على ما قيل إن علامات الإعراب هي الضمة المقدرة على الواو، والفتحة مقدرة على الياء، والكسرة مقدرة عن الياء على الياء، بل الصواب أنها هي نفسها علامات. قوله سالم جمع عامر ومذنب، كلمة عامر يشير بها إلى العلم، ومذنب يشير بها إلى الصفة، لأن مذنب وصف وعامر علم على رجل. ولا يريد المؤلف بكلمة عامر اسم الفاعل الذي عمر البيت مثلا،
لا يريد العلم،
إنما يريد علم الرجل، مثل عقبة بن عامر فأبوه اسمه عامر، فليس معناه أن أباه عمر بيوتا، ولكنه علم. فابن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامر اسم فاعل، لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا.
لا يريد أن يجعل إيش عامرا اسم فاعل، لا يريد أن يجعل عامرا اسم فاعل.
فابن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامرا اسم فاعل، لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا، مع قوله مذنب، وحينئذ نقول عامر علم جامد وليس مشتقا. فأشار بهذين المثالين إلى العلم وإلى الصفة، وأفادنا رحمه الله بذلك أن جمع المذكر السالم يكون جمعا للأعلام، ويكون جمعا للأوصاف، وهو كذلك ولا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا. فعامر مثلا جمعه عامرون، ومذنب جمعه مذنبون، فالمفرد منهما لم يتغير غاية ما فيه أنه لحقته العلامة وهي الواو والنون فقط.
صح. نعم. لحيضة. نعم. عليكم السلام، حياك الله. الله يحفظك، حياك الله. أنا لا أنا ما أصاب شغالة. إحنا بيتنا يبغى، إحنا بيتنا إذا ولا شغال يبغى حاجة قوية، ما نبغى كبيرة. والله أنا يعني جابوا لهم شغالة وخلص، ما هي ذا. الله يك. إذا احتاجنا طلبناكم. والله يصعب شغالة هذا. أيوة.
قال: فصار الآن جمع المذكر السالم هو الذي سلم فيه بناء مفرده، وأما رجال مثلا فجمع مذكر ولكن ليس بسالم، لأن رجال جمع رجل، وقد تغير مفرده عند الجمع.
كيف تغير؟
زاد فيه ألف.
لا أول مرة رجل مفتوحة.
نعم، كسر الراء،
وبعدين عند الجمع كسرناها
ونصب الجيم،
وحذفنا وزيدنا ألف بعد الجيم،
ونصبنا الجيم،
فتحنا.
قال: فهو قبل الجمع مفتوح الراء،
شفت كيف؟
مضموم الجيم، فلما صار مكسور الراء مفتوح الجيم وزيد فيه ألف. أما جمع المذكر السالم فلا يتغير المفرد فيه عند الجمع.
صح.
وبالنظر إلى كلمة عامر نجد أنها علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث.
نعم.
ومن التركيب، والمؤلف رحمه الله لاختصاره يحيل الإنسان بمعرفة الشروط. على المثال: فصارت شروط جمع الاسم الجامد جمع مذكر سالم خمسة شروط.
أيوة، ما هي الخمسة؟
قال: الشرط الأول أن يكون علما مثل عامر فيجمع على عامرون، وزيد فيجمع على زيدون، ومحمد فيجمع على محمدون، وعمر فيجمع على عمرون، وصالح علم لرجل فيجمع على صالحون. فإن كان غير علم مثلا مثل ثوب فلا يجمع إلا إن سمي به فيقال ثوبون، ومثله رجل
ومثله رجل
لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يمكن أن تقول رجلون، لأنه ليس علما ولا وصفا، بل هو اسم جنس، كذلك إنسان لا يقال في جمعه إنسانون، لأنه ليس علما ولا وصفا، ومثله بشر ولا يقال في جمعه بشرون لأنه ليس علما ولا وصفا. أما إذا سميت إنسانا رجلا أو إنسانا أو بشرا وأردت الجمع فحينئذ يصح أن تقول رجلون وإنسانون وبشرون.
يا هذا إذا كان تسميه وتطلق عليه اسم علم.
نعم. الشرط الثاني أن يكون لمذكر، فإن كان لمؤنث فلا يجمع هذا الجمع، مثل سعاد فلا تقول سعادون لأنه علم على مؤنث. الشرط الثالث أن يكون لعاقل أي من جنس العقلاء، إذن المراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، فلو فرض عندنا 10 مجانين اسم كل واحد منهم عامر فيجمعون جمع مذكر سالم، ولو سمينا حصانا باسم علم وسمينا أيضا بهذا العلم خيولا أخرى فهل نجمعها جمع مذكر سالم؟ الجواب لا،
الجواب لا،
لأنها ليست لعاقل.
صح.
إذن إذا كان لغير العاقل فلا يجمع هذا الجمع، مثل لاحق وواشق وما أشبه ذلك.
نعم.
الشرط الرابع لاحق لا نقول فيه لاحقون.
أي مسمي تقول لاحقون لأن هذا اسم لفرس مهل لرجل.
أي لأنها اسماء فرس لاحق وواشق
مذكر غير عاقل. نعم.
قال الشرط الرابع أن يكون خاليا من تاء التأنيث، ولذا لم يقل عامرة بل قال عامر، فإن كان فيه تاء التأنيث مثل حمزة وطلحة فلا يجمع هذا الجمع. فقال بعض العلماء وهو مذهب الكوفيين وهو الصحيح يجوز أن يجمع هذا الجمع، لأن التاء في طلحة ليست للدلالة على معنى التأنيث، وإنما هو تأنيث لفظي فقط. والعبرة
معاوية أسماء فقط. نعم.
والعبرة بالمعنى لا باللفظ.
صح.
فالتاء فيه بنية الانفصال لكونها زائدة، وعلى هذا يصح أن نقول طلحون وحمزون وقتادون.
صح.
في جمع طلحة وحمزة وقتادة.
نعم.
وعلى الرأي الأول فإن هذه الكلمات لا تجمع جمع مذكر سالما، بل تجمع جمع مؤنث سالما.
نعم.
أو يؤتى بكلمة ذو مضافة إلى المفرد.
أيوة.
فتقول ذو طلحة أي أصحاب هذا الاسم.
نعم. هذا
علما بأن المخاطب إذا قلت له جاء ذو طلحة لا يفهم أن هناك 3 أشخاص كل واحد منهم اسمه طلحة.
أيوة.
بل سيفهم أنك تريد أصحاب طلحة.
صدق.
لذلك كان قول الكوفيين في هذا أصح. وقاعدتي في باب النحو أن كل ما كان أسهل فهو أصوب. هذا قاعد الشيخ نفسه الشيخ.
نعم.
وقاعدتي هو قعدها من أيوة. من أول كتاب.
صدق.
وقاعدتي في باب النحو أن كل ما كان أسهل فهو أصوب.
صدق.
ما دامت المسألة ليس فيها مخالفة للشرع.
الله صدق.
ولا شيء تمنعه اللغة العربية. ثم لماذا يصححون جمع زيد على زيدون ولا يصححون جمع طلحة على طلحون؟
صدق.
العبرة بالمعنى، واللغة لم تأتي بمثل هذه الأشياء.
صدق.
حتى زيدون ما سمعناها في اللغة العربية، لأن أكثر ما يأتي جمع المذكر السالم في الصفة. أما العلم فلا أظن أن جمعه جاء في القرآن ولا في السنة فيما أعلم.
صدق.
الشرط الخامس أن يكون خاليا من التركيب المزجي والإضافي والإسنادي.
الله.
فأما التركيب المزجي وهو ضم كلمتين بعضهما إلى بعض لا على سبيل الإضافة، مثل بعلبك، فيقولون لا يصح أن يجمعها على بعلبكون.
وسأبط شرا.
فلا تقول جاء بعلبكون، ومثلها معدي كرب، فلا يصح أن تجمع إلا بواسطة ذو مضافة إلى المفرد.
صح.
فتقول جاء ذو معدي جاء ذو بعل بكة.
جاء ذو يعني أهل بكة، بعل بكة.
أي أصحاب هذا الاسم.
أي نعم.
وذهب بعض النحاة إلى جواز جمع المركب تركيبا مزجيا جمع مذكر سالم، وعلى هذا تقول جاء بعل بكون، ويصح أن تقول في جمع سيبويه سيبويهون، وهذا بناء على القاعدة السائرة السائدة الشامخة أنه إذا اختلف النحويون في مسألة أخذنا بالأسهل، فنقول على القول الراجح جاء بعل بكون ولا مانع.
ولا مانع. تفضل.
وأما إذا كان تركيبا إضافيا نحو عبد الله فكيف يجمع؟ إن جمعت المضاف إليه فقلت عبد اللهون ففيه إشكال.
لا يصلح.
لأنه سبحانه وتعالى واحد، وهذا مانع شرعي، وإن قلت عبد الله بالواوي على أنه جمع
أيضا هذا كذلك عبد الله ما يصلح.
صرت كأنك أضفت جميع هؤلاء إلى واحد فلا يعلم المخاطب أنها جمع أنهم جمع فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة فقد يظن أنه لفظ مجموع على صيغة الجمع وهو لواحد ولذا عند الجمع تأتي بكلمة ذو فتقول جاء ذو عبد الله أي أصحاب هذا الاسم والصحيح أنه يصح وأنه يجمع الجزء الأول منه ويضاف إلى الجزء الثاني فتقول جاء عبد الله كما تقول في المثنى عبد الله ومنه قول الملغز لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة حج من الناس الكرام الأفاضل
الله يصلحك وحج من الناس
لم يذكر واوا هنا أحسن
أنا أقول لك قولوا بس
وحج من الناس الكرام وحج من الناس الكرام الأفاضل
هذا شوف هذا لغز ترى
أي نعم
هو
فصله لنا أي شيء
لقد طاف عبد الله لأن الألف هذا في عبد هذا الضمير يعني الاسم الله علامة الرفع عبد الله
نعم
وحج من الناس يعني وحج من الناس فاعل
اي نعم
مو يعني
حج من يقصد من
ايوه
العلم نعم. المكان قال هذا البيت فيه الغاز الاول نصب عبد الله في الظاهر وهو فاعل لطافة والجواب أنه أراد تثنية عبد الله فهي مثنى مرفوع بالألف والثاني نصب البيت والظاهر جره
إيش
والثاني نصب البيت
شوف
بالبيت سبعة
على أنه إيش بالبيت يعني طاف بي
نعم
والبيت مفعول
نعم
لقد طاف عبد الله بالبيت مرة ما هذا مقدر يفيده كل واحد
قال والثاني نصب البيت والظاهر جره بالياء بالباء والجواب أنه أراد اتصال الباء بياء المتكلم
أيوة
والأصل بي البيت
صح
والبيت مفعول طاف
صح
والثالث رفع الناس أيوة والظاهر جره بحرف الجر
صح
والجواب أنه أراد منى
هذا الظاهر عندنا لكن هو قصده ما قصده من يعني البلد لا وحج من الناس وحج منا يعني قصد منا
نعم
وما قصد حرف جر أي قصد حج لغة بمعنى قصد
نعم
قال
والجواب أنه أراد منا إحدى المشاعر والناس فاعل وتقدير البيت لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة
لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة يعني أصل بي
يقول تقدير البيت لقد طاف أيوة عبد الله بالبيت بالبيت سبعة
أيوة يعني خلوني اطوف على البيت
وحج منا الناس الكرام الافاضل قال ونظير ذلك قول الشاعر اقول لعبد الله لما سقاؤنا
ايش
اقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم إذن يجوز أن يجمع صدر المركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع وأما التركيب الإسنادي قال البيت أقول لعبد الله
يعني أقول لعبد الله يعني إيش يعني اتق الله يعني الإغراء
العبد يريد به المملوك
أيوة العبد الملوك ولكن ولفظ جلالة يعني لا أمل اسمه الكسرة بترقيق الله أقول لعبد الله تقدير أقول لعبد الله يعني الله اتق الله أحذر الله
أقول لعبد الله لما سقاؤنا لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم
لما ايش
لما سقاؤنا سقاؤنا
ايوه ها
ونحن بوادي عبد شمس وهاشم قال هنا في الحاشية البيت من الطويل وعزاه ابن مفلح في الفروع
لتميم بن رافع المخزومي وعزاه غيره للمعري. وهذا من الأبيات المشكلة، حيث نصب الله يريد أقول لعبدة فرخم.
أقول إيش؟
أقول لعبدة.
لعبدك؟
لعبدة بالتاء المربوطة.
لعبدة.
فرخم ونصب الله على الإغراء.
مشكلة هذه.
وسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره وها بمعنى سقط. وهاشم مركب.
أقول لعبد الله. إيش؟
لعبد الله لما سقاؤنا.
عبد أقول لعبد الله لما تقا لما
سقاؤنا، يقصد وها سقاؤنا.
أيوه.
قال وسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره وها بمعنى سقط. وهاشم مركبة من كلمتين، الأولى وها بمعنى ضعف، وشم فعل أمر وهو معمول القول وتقدير البيت. أقول لعبدة الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم وهاشمي وهي شم وهاشمي. نعم، كأنه يريد أن يقول أقول لعبدة لما سقاؤنا وها ونحن بوادي عبد شمس ولم يبق فيه شيء من الماء، اتق الله وشمي البرق وشمي البرق، عسى أن يعقبه المطر. وقرينة هاشم لعبد شمس أبعدت فهم المراد. وانظر الكلام على هذا البيت في الفروع لابن مفلح الجزء والصفحة، ونفح الطيب للمقري الجزء والصفحة، ومغني اللبيب لابن هاشم الجزء والصفحة لابن هشام، والمزهر في علوم اللغة للسيوطي، والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب
الله يرحمه.
نعم رحمه الله. إذن يجوز أن يجمع صدر المركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع.
نعم.
وأما التركيب الإسنادي فهو الذي في جمعه إشكال، فقالوا لا بد أن نأتي بذو، فتقول جاء ذو شاب قرناها أي أصحاب هذا الاسم، لأنك لا تستطيع أن تجمع جملة فعلية.
هو قال إيش؟ كذبتم بيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها.
فتبين بهذا أن القول الراجح في المركب تركيبا مزجيا أو إضافيا أنه يمكن أن يجمع جمع مذكر سالم. وأما التركيب تركيبا إسناديا فهذا لا يمكن. قوله مذنبي اسم فاعل من أذنب، يعني فاعلا للذنب، وهو وصف لمذكر عاقل وليس اسما. فلا أحد يسمي ابنه مذنبا وهذا الوصف إذا تأملناه وجدنا أنه لمذكر عاقل.
مذنب
مذكر عاقل. خال من تاء التأنيث. خال من تاء التأنيث.
خاليا أو وجدناه خاليا.
خاليا من تاء التأنيث. ويقولون ليس من باب أفعل فعلاء، ولا فعلاء فعلان فعلاء.
ولا فعلان فعلاء.
ولا فعلان فعلاء. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأما التركيب فغير وارد لأنه لا تركيب في الصفات. فصارت الآن شروط جمع الوصف جمع مذكر سالما ستة شروط.
كم؟ أيوة.
ستة شروط.
واحد.
الشرط الأول أن يكون الوصف لمذكر مثل مذنب، فتقول في جمعه مذنبون، وقائم قائمون، وراكع راكعون، وساجد ساجدون، وهل مجرى. فإن كان وصفا لمؤنث فلا يجمع هذا الجمع مثل حائض حائض، لأنها مما خص به المؤنث. وهل حامل مثلها لا تجمع جمع مذكر سالم؟ الجواب فيه تفصيل. إن أريد به المرأة الحامل فلا، لأنه وصف لمؤنث فلا يقال حاملون. وإن أريد حمل المتاع والأرزاق وما أشبه ذلك فيجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. تقول مثلا جاءني رجال حاملوا أمتعتهم. الشرط الثاني أن يكون الوصف لعاقل، ولذا ما أذكى الناظم حيث قال ومذنبي، لأن الذنب يكون إنما يكون من العقلاء، فالمجانين ليس لهم ذنوب، والبهائم لا توصف بأنها مذنبة. فكأنه رحمه الله أشار إلى أنه لا بد أن يكون الوصف وصفا لعاقل، وضد عاقل من لا يعقل، مثل البهائم والجماد وغيرهما. وعلى هذا إذا قلت شهاب ثاقب فهل تجمع ثاقب على ثاقبون؟
لا.
فهل تجمع ثاقب على ثاقبون؟
لا، لأنه غير عاقل.
الجواب لا، لأنها ليست لعاقل، ومثل ذلك أيضا مضرع، فلا يصح أن تقول مضرعون لأنها ليست لعاقل، وكذلك هي لمؤنث. الشرط الثالث أن يكون الوصف خاليا من التاء، فإن كان مقرونا
به. كيف مضرع؟
مضرعون.
لا، كيف مضرعون؟
قال في الحاشية: أضرعت الشاه، أيوة، نزل لبنها قبيل النتاج.
نعم.
وأضرعت الناقة وهي مضرع، نزل لبنها من ضرعها، من ضرعها.
وكذلك.
نعم.
نضرع الشاه مضرع، نزل من ضرعها.
الشرط الثالث أن يكون الوصف خاليا من التاء، فإن كان مقرونا بالتاء لم يجمع جمع مذكر سالما. ولو كان وصفا لمذكر عاقل، مثل علامة علامة ونابغة
ومعاوية،
فلا يقال علامون ونابغون، وهذا الشرط فيه خلاف. فالذين قالوا لا يجوز قالوا: لأنك إذا قلت علامون في جمع علامة لم تفصح بالتاء التي فيها زيادة مبالغة، لأن على علامة أشد من في المبالغة من علام.
أيوة.
فإذا قلت علامون ظن السامع أنها جمع علام، وهي أقل رتبة من علامة. وقال بعض النحويين: إذا علمنا المراد فهو جائز حتى وإن كان مقرونا بالتاء. ونحن نقول إن اشتراط ألا يكون مختوما بالتاء ليس عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر، فالصحيح أنه يجوز الجمع، والمهم أن نفهم المعنى المراد. الشرط الرابع أن يكون الوصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فلا تقول أحمرون في جمع أحمر ولا أصفرون في جمع أصفر، لأن المؤنث منهما حمراء وصفراء على وزن فعلاء. الشرط الخامس أن لا يكون الوصف على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، فلا تقول سكرانون في جمع سكران ولا غضبانون في جمع غضبان، لأن المؤنث على وزن فعلا. الشرط السادس أن لا يكون الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذا قال مذنب فهي للمذكر، أما مذنبة فهي للمؤنث. وعلى ذلك لا تقول جريحون في جمع جريح ولا صبورون في جمع صبور، لكن إذا وجد ما يدل على أنه يراد به المذكر جاز جمعه، مثل قولك: عندي رجل شريف، عندي رجال شريفون، لأن المحظور زال الآن، وتقول: عندي خدم صبورون، فيجوز، لأن الأصل منع الوصف إذا كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث أنه لم يتعين للمذكر. هذا السبب، فإذا وجد ما يدل على أنه يتعين للمذكر زال المحظور. إذن يشترط في الوصف أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن وجدت صفة مجموعة.
ولو يعني رحمه الله لو فصل كذا وقال: اشترط أن يكون علمه على إيش؟ أفعل فعلاء، يعني مخصوم بمؤنثه بالألف الممدودة، ولا من باب فعلان فعلاء، يعني مؤلفه مخصوم بالألف المقصورة، عشان يبين للمبتدئين. نعم.
قال: إذن يشترط في الوصف أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن وجدت صفة مجموعة لا تنطبق عليها هذه الشروط فهي مسموعة، أي تحفظ ولا يقاس عليها. وأنا أرى أن نحذف ما زاد على وصف لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، لأنه موضوع خلاف ولا حاجة أن ندخل أنفسنا لأنه موضوع خلاف موضع خلاف ولا حاجة أن ندخل أنفسنا في غمار خلاف مرجوح.
الله يرحمه. أيوة.
انتهى الباب يا شيخ.
الحمد لله.
والذي بعده طويل، لعلنا نرجع.
لا لا، خلينا نقف عليها دخل.
عندنا سؤال يا شيخ عبر الشبكة.
نعم تفضل.
تقول هذه السائلة: أنا طالبة علم لكن عندي مشكلة في تعلم النحو، قد قرأت شرح الآجرومية لابن عثيمين كاملا لكن لم أتحسن في تطبيق النحو،
فما أفضل طريقة لتعلمه وتطبيقه عند القراءة؟
هذا السؤال يعني يحتاج إلى جواب يعني طويل، لكن أقول طالب العلم، طالب العلم الذي يريد أن يتعلم النحو يحرص على قراءة يعني كتب الإعراب، يعرب يقرأ القاعدة ويعربها، يقرأ يعني الكلام الموجود ويعربه حتى يتثبت من 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 فهم القاعدة. وأقول إن الطالب العلم المبتدئ إذا كان وحده لا يستطيع، لا بد من مدرس يعلمه كيف يطبق القاعدة.
نعم.
أما أن تقرأ النحو بدون مدرس، نعم، هذا يعني فيه صعوبة، لأن هذا العلم أصبح الآن يعني ما أحد يدوره إلا قليل 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 من هم الذين، وباقي طلاب العلم كلهم ما شاء الله ضعف مساكين، يحتاجون إلى رجوع إلى قواعد اللغة العربية من أول وهلة. نعم، تطبيق هذا ما هو بالأمر السهل، إذا لم تجد المدرس يعلمك التطبيق كيف تطبق الإعراب يصعب عليك التعلم. نعم،
هذا السؤال الذي ورد عبر الشبكة فقط يا شيخ.
الحمد لله،
جزاكم الله خيرا وبارك
الله
فيكم،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.